بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: واحذر مجلات سوء في الملا نشرت، تدعو جهارا إلى نشر البلا بهم، تدعو لنبذ الهدى والدين أجمعه والعلم، بل كل عقل كامل سلم، وللركون إلى الدنيا وزخرفها والرفع كالحيوان السائم البهم، وللتهتك جهرا والخلاعة مع نبذ المروءة والأخلاق والشيم، والاعتماد على الأسباب مطلقها دون المسبب والإخلاق من عدم، والكفر بالله والأملاك مع رسل والوحي مع قدر والبعث للرمم ولاعتناق الطبيعيات ليس لها مدبر فاعل ما شاء لم يظم، قامت لديهم بلا قيوم ابدعها مسخرات لغايات من الحكم، سموه مدحا له العلم الجديد بل الكفر القديم ومنه القول بالقدم، تقسموه الملاحد الطغاة على سهم وأكثر لا أهلا بذي القسم، وكلما مر قرن أو قرون أتوا به على صورة أخرى لخبثهم، بعض الخبيث على بعض سيركمه ربي ويجعله في النار للضرم، وعجب لعدوان قوم حاولوا سفها أجرم أن يجمعوه إلى الإسلام في كمم، كالنار في الماء أو طهر على حدث في وقته أو إخاء الذب والغنم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الوصية الخامسة من الناظم رحمه الله تعالى التي يوصي فيها طالب العلم. وهنا هذه الوصية تحذيرية يحذر فيها الناظم رحمه الله طالب العلم من النظر في مجلات السوء التي انتشرت في زمانه رحمه الله، فكيف به لو رأى زماننا هذا، إذ وفاته قبل ما يقارب 40 أو 50 عاما، أكثر من 50 عاما، فإنه متوفى في 76 في نهاية سنة 76 بعد الحج، بعد أن حج، ف4 سنوات إلى 80، وأنتم الآن في 53 54 سنة، فكيف لو رأى ما نحن فيه اليوم من الطفرة الإعلامية التي يقولون، ورأى تنوع المجلات حتى إنك لتدخل بعض المحلات التجارية فلا يلحق البصر النظر فيها، فهو في ذلك الحين يحذر من مجلات السوء التي انتشرت وليس لها هم إلا الدعوة إلى الشر والرذيلة ونشر البلاء بأنواعه اعتقادا وسلوكا وأخلاقا، فلو رأى ما نحن فيه اليوم لطار لبه رحمه الله. فيقول رحمه الله: واحذر مجلات سوء في الملا نشرت، تدعو جهارا إلى نشر البلا بهم. يعني هذه المجلات التي انتشرت تدعو دعوة واضحة صريحة سافرة إلى نشر البلاء، وهذا البلاء سيبينه مفصلا بعد أن أجمله. تدعو جهارا إلى نشر البلاء بهم بدون همس، تدعو لنبذ الهدى والدين أجمعه، هذا أول ما تدعو إليه هذه المجلات الفاجرة الخبيثة التي حذر منها الناظم، دعوتها إلى نبذ الهدى ونبذ الدين، وذلك بدعوى التقدم ودعوى التطور، وكأن الدين عندهم سبب في تأخر المسلمين، وسبب في عدم تطورهم، بل تدعو إلى نبذ العلم، يعني العلم الشرعي، بل كل عقل سليم مستقيم تدعو إلى فساده وإفساده، نسأل الله العافية والسلامة. وذلك بسبب ما يكتبه فيها كتبتها، الكاتبون فيها يكتبون فيها هذا البلاء كله، دعوة إلى ترك الدين، دعوة إلى العلمانية، وهذا قد وجد، فإنهم قد كانوا في فترة وكانوا كثرة في ذلك الحين في أول طلوعهم، فقمعهم الله، وهاهم الآن يعودون في هذا العصر، في هذه الآونة، في هذه الأيام يعودون بكثرة، لا كثرهم الله وقطع الله دابرهم. هؤلاء يدعون إلى نبذ الدين، وهم من يتسمون بالعلمانيين، ولما رأوا هذا الاسم قبيح، لما رأوه قبيحا وأصبح ينفر الناس منهم، لأن الناس عرفوا هذه الكلمة الخبيثة العلمانية، والتي معناها دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، والدين حده المسجد فقط، الدين محصور عندهم في المسجد، مكانه المسجد، أما شؤون الحياة فلا دخل له فيها، دعوا الناس وما يشاءون. فهؤلاء لما عرفوا وكشف القناع عنهم وأصبحوا مكشوفين للناس لأهل الإسلام، فنفروا منهم واشمأزت منهم قلوبهم وجلودهم، جاءوا بتلبيس جديد لهم اليوم، فسموهم بالليبراليين، وهم هم العلمانيون أنفسهم. وأنا كنت في الأسبوع الماضي في سفر، وفي يوم الاثنين أو يوم الأحد، ليس هذا الذي قبل أمس، وإنما الذي في الأسبوع الماضي، قرأت لأحدهم مقالا تكلم فيه عن السحر وما يحوطه من أعمال السحرة، وقد ذكره في قناة من القنوات، وكأن همه هذا النظر إلى هذه القنوات الفاشلة الهابطة الخبيثة الإجرامية، وليته ستر على نفسه ما بات يعانيه في أمسه، لكنه كشف نفسه، وأبى الله إلا أن يكشف عن عقيدته، فتكلم عن السحر، ثم خلص إلى قوله إنه لا يزال في هذا الباب بين قوسين علمانيا، يعني لا يؤمن بحقيقة السحر ولا وجوده، وهذا هو الكفر الصراح بالله تبارك وتعالى. فيجب على هذا وأمثاله أن يتقوا الله في أنفسهم، ويتوبوا إلى ربهم، ويثوبوا إلى رشدهم. ولكن كما قال القائل، أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا، لكنهم في ديننا دخلاء، يا أمة الإسلام فوق رؤوسهم سل السيوف وأنتم البراء. سيوف البيان من أهل العلم والإيمان وعسكر القرآن والسنة، وسيف الحق والسلطة هذا بيد سلطان المسلمين، فمثل هؤلاء يطلعون على الناس بين الفينة والأخرى. فإنكار السحر كفر، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عنه في كتابه، وهو حق، الإيمان به حق، ولكن هذا السحر لا يقع إلا بتقدير الله تبارك وتعالى وإرادته ومشيئته، الإرادة الكونية القدرية، بمعنى أنه لا يقع في هذا العالم شيء إلا بإرادته وقدرته تبارك وتعالى، لكن الله لا يحبه لأنه شر وبلاء. قال جل وعلا، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. فهؤلاء العلمانيون هذه من مقالاتهم وهذه بعض مقالاتهم، هذا في الأسبوع الماضي قريبا، وهذا الذي وقفت عليه دع عنك ما وقف عليه غيري، هذا مع قلة تتبعي أنا للجرائد والنظر فيها إلا إذا جاءت الحاجة ودعت الحاجة. فالشاهد يقول إنه علماني أو علماني، فهؤلاء هم الذين يدعون لنبذ الدين ولنبذ الهدى ولنبذ العلم الشرعي، بل يدعون إلى محاربة كل عقل سليم. فإذا جاءوا إلى محاربة أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة كالوا لها التهم، فتارة يقولون عنهم إنهم رجعيون، وتارة يقولون عنهم إنهم متزمتون، وتارة يقولون عنهم إنهم متحجرون، وتارة أخرى يقولون إنهم متخلفون، وتارة سببا في تأخر الأمة، وتارة هؤلاء الرجعيون، ونحو ذلك من الألقاب التي يقولونها، وتارة أخرى وهي أشد ما يكون يشبهون علماء الشريعة وحملة الدين وأنصار السنة، يشبهونهم ببابوات الكنيسة، وأنهم كأولئك أصبحوا أغلالا في أعناق المسلمين كما كان أولئك أغلالا في أعناق النصارى، إلى غير ذلك من الكلمات التي تنوعت ألفاظها وتعددت عباراتها، لكنها من مشرب واحد. فهذه المجلات الخبيثة، مجلات السوء، تدعو إلى هذا، تدعو لنبذ الهدى ولنبذ الدين كله ولفصله عن الدولة وعن الحياة، وتدعو إلى نبذ العلم الشرعي. الحمد لله الناس كلهم بخير ويعلمون الإسلام وهم على توحيد، يعرفون الدين، وهؤلاء ما كأن الناس عندهم إلا كفار، توحيد توحيد توحيد، شريعة أحكام الشريعة، هل نحن كفار، ونحو ذلك من العبارات التي يزوقون بها الكلام ويزخرفونها ويستميلون بها السذج من الناس. وتدعو هذه المجلات أيضا إلى الركون إلى الدنيا وزخرفها، والدعوة إلى الرتوع فيها، رتوع الحيوانات، كله اهتمام بما يتعلق بالتسابق في شؤون الدنيا وأمور الدنيا وأمور الحياة، تجديد للحياة كما يقولون في جوانب متعددة لا تلحق على حصرها. فتارة يأتون إليك بما يسمونه بالمتعة الجسدية، تارة يأتون إليك بما يسمونه بالمتعة النفسية، وتارة يأتون إليك بما يسمونه بالمتعة الفكرية، وتارة يأتون إليك بما يسمونه بالمتعة الجسدية. فالجسدية هي الخنا والعياذ بالله، والفكرية هي انحراف القلب والزيغ عن دين الله تبارك وتعالى، والنفسية أن تطلق لنفسك ولبصرك العنان في كل ما تشتهي مما أبيح أو لم يبح لك، مما حرمه الله تبارك وتعالى عليك، فتصبح تحيا في هذه الحياة حياة البهائم عياذا بالله من ذلك. لا هم لك إلا إشباع الغريزة، الغريزة التي غرزت فيك من غير أن تزمها بزمام ولا تخطمها بخطام. وإذا ركنت إلى الدنيا فماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة الغفلة عن الآخرة، وإذا غفلت عن الآخرة هلكت. فهذه المجلات المتعددة هذا فيها موجود. وإذا نظرتم إلى المجلات وتنوعها باختلاف مشاربها وجدتم مصداق قول الناظم رحمه الله، فمنها ما يسمون بالمجلات الفكرية، وهذه أخطر ما تكون على أهل الإسلام، وفيها كل شيء إلا الإسلام، تحارب أساسيات الإسلام، وهذا قد رأيناه نحن في هذه البلاد، تصدر مثل هذه المجلات أحيانا فتجد فيها، والناصحون ينصحون والإعلام إذا نبه فإنه يتنبه، وإذا سكت أنت وسكت أنا فإن الأمر قد يمر، فالواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا نظرت في مثل هذه المقالات التي تكتب في هذه المجلات وإذا بها تجد بها أحيانا دعوة صريحة إلى الكفر بالله تبارك وتعالى، عياذا بالله من ذلك. يقول رحمه الله: وللتهتك جهرا والخلاعة مع نبذ المروءة والأخلاق والشيم. هذا نوع من أنواع المجلات، المجلات التي تدعو إلى هذا، وهذه غالبا هي التي تهتم بأخبار النساء، أخبار المرأة، فتارة يسمونها سيدتهم، تارة يسمونها يقظتهم، ولا تعرف من السيادة شيئا إلا السيادة في الباطل والفجور، ولا تعرف من اليقظة شيئا إلا اليقظة إلى الويل والثبور، متيقظة في الباطل غافلة عن كل حق يدعو إلى الحق تبارك وتعالى. فهذه اليقظة وهذه سيدتهم وهذه الأسرة وهذه جمالك، ولا أدري هي جمالك أو جمالك، وهكذا قل من هذا القبيل ونحو ذلك. فكثير من هذه المجلات تدعو إلى التهتك، تجد فيها من التصاوير وتجد فيها من صور النساء العارية أو شبه العارية. في بعض بلدان المسلمين تجد الصور العارية، وفي بعض البلدان تجد شبه العارية التي تدعو إلى الخلاعة عياذا بالله من ذلك. وإذا ظهرت هذه المجلات التي لا يهمها إلا التسويق، وأصبحت المرأة فيها سلعة رخيصة، أصبحت دعاية على المنتجات، فإذا أرادوا أدوات التجميل جاءوا بالنساء، إذا أرادوا موديلات كما يقولون الثياب جاءوا بالنساء وصور النساء، إذا جاءوا بموديلات القصة، قصات الكافرات لشعورهن ولرؤوسهن، جاءوا بصور النساء، إذا جاءوا أكرمكم الله بالأحذية والتسويق للأحذية جاءوا بصور النساء. حتى إنه في بعض أيضا بلدان المسلمين توجد هذه المجلات التي يسوقون فيها للملابس الداخلية التي لا تستر إلا السوءة المغلظة، وتجد يلبسنها النساء ويصورون النساء، فأصبحت المرأة سلعة رخيصة للدعاية والإعلام. هذه منزلتها عند الكفار، منزلتها عندهم أنها أصبحت بابا للدعاية والإعلام، وللأسف دخلوا بها في هذه المجلات على المسلمين وعلى بلدان المسلمين فغزوهم، فكانت النتيجة والثمرة الدعوة إلى نبذ المروءة، نبذ المروءة والأخلاق الإسلامية الحميدة الفاضلة والشيم العربية التي تخلق بها أهل الإسلام. فقد كانوا في جاهليتهم يدفنون المرأة حية خوفا من العار، وهؤلاء يخرجونها أمام الناس ويبدون منها الفضائح، نسأل الله العافية والسلامة. فيا طالب العلم، احذر من أن تنظر في هذه المجلات أو تلوي عليها، وإن اضطررت لقراءة مقال فيها أو ذكر لك فلتمزق الصورة أو لتطمس بالطامس الذي لا يرى معه شيء، ويكفيك أن تحفظ العدد والرقم والتاريخ وترد عليها، فإنك إن فعلت ذلك فقد فتحت بابا للشر عظيما على نفسك، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا بعض الناس قد وقع فيه، يزعم أنه يتابع ما فيها من الأخبار وإذا به يجر إليها فتدعوه إلى النار والعياذ بالله. وهكذا ما في هذه المجلات من الدعوة للاعتماد على الأسباب مطلقة بدون الاعتماد على المسبب وهو الخالق تبارك وتعالى. يغفلون عن موجد هذه الأسباب ومسبب هذه الأسباب والذي أوجد من العدم، فينشرون في هذه المجلات أو في بعض هذه المجلات كما قلت لكم بعض العقائد الكفرية، من ذلك ما تقدم بالأمس معنا ذكر طرف منه. ففي بعض هذه المجلات التي يسمونها فكرية أو المجلات العلمية يأتون بنظريات تخالف ما في صريح القرآن، فمن ذلك زعمهم أن المطر إنما يوجد هكذا طبيعة بسبب الحرارة وبسبب التبخر للماء من المحيطات ثم ارتفاعه إلى طبقات الجو العليا ثم مروره بمرحلة معينة ودرجة معينة من البرودة فيتكثف ثم يصطدم بالعوالق الموجودة في الجو ثم يأتي بعد ذلك وينزل مطرا، طبيعة هكذا الطبيعة، هذه من قوانين الطبيعة. لا يؤمنون برب خالق سبحانه وتعالى، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا الآية، ألم تر أن الله يزجي سحابا الآية، لا يعترفون بذلك، ترى الودق يخرج من خلاله ما يعترفون بذلك، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم الآية، لا يعرف يعترفون بذلك. وهكذا قل في بقية الأشياء التي يدخلونها في هذه المجلات، ومن ما يدخلونه فيها ولا يخفى على كثير من الناس ما كان قبل مدة، وإن كان ولله الحمد في هذه الآونة قد بدأ يضمحل، وهناك بعض الأغبياء والبلهاء من المسلمين لا يزالون يتمسكون به، نظرية داروين في التطور والنشو والارتقاء وأن الإنسان أصله قرد، هكذا يقولون، وأنه تطور ونشأ حتى وصل إلى هذه الحال التي هو عليها، هكذا يقولون، وهذا موجود في هذه المجلات الفكرية أو العلمية، ويرون من لا يقول بذلك يرونه رجعيا متخلفا. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه خلق آدم من صلصال من حمأ من طين، خلقه بيده جل وعلا. وهكذا قل لا عد لهذا الكفر ولا حصر، فتجد مثل هذه الأشياء التي يدخلها هؤلاء ويحشدونها في هذه المجلات، والناس ما بين جاهل وغافل. وإذا ما تكلم أهل العلم والدين قالوا فيهم ما قالوا، فالحاصل هذه المجلات مما يبث فيها الاعتماد على الأسباب دون النظر إلى المسبب، وهو الله تبارك وتعالى، والمنشئ من العدم والموجد من العدم وهو الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا تطرقت إلى الحديث مع هؤلاء تنتهي في الأخير من أوجد هذه الأشياء، هذه التي تزعم أنت أنها أسباب، يحار ينقطع فلا يجد جوابا إلا أن يقول الطبيعة المتحذلق منهم. طيب من أوجد الطبيعة هذه؟ طبيعة ما هي؟ سماء وأرض وهواء وماء وأفلاك، من أوجدها؟ أوجدت نفسها؟ فلا يستطيع أن يجيب. فالشاهد هذا موجود في هذه المجلات، نعوذ بالله من ذلك. ثم يقول والكفر بالله، والكفر بالله يعني تدعو إلى كذا وإلى كذا وإلى الكفر بالله والأملاك مع رسل والوحي مع قدر والبعث للرمم، يعني منها ما يدعو إلى الكفر بالله تبارك وتعالى كما ذكرنا لكم، والأملاك يعني الكفر بعالم الملائكة، وهذا موجود، إنكار وجود الملائكة هذا موجود، وهذا عند الملاحدة الطبائعيين، وكذلك إنكار الوحي وأن الله سبحانه وتعالى اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس وأوحى إليهم. هكذا تجد بعض هؤلاء الزنادقة الملاحدة أصحاب هذه العقائد الزائفة ينكرون الوحي وأن هذه الحياة ما قامت إلا عليه وما استقامت إلا به، وينكرون القدر وهذا كفر بالله تبارك وتعالى. وبعضهم ينكر البعث لهذه الأجساد وأن غاية ما يكون بعد الموت أنه ينتهي، لا بعث ولا جزاء ولا حساب ولا جنة ولا نار، وهذا موجود. ثم يقول رحمه الله: ولاعتناق الطبيعيات ليس لها مدبر فاعل ما شاء. علم الطبيعيات هذا الذي يزعمونه ويدعون إلى النظر فيه، وأن هذه الطبيعة أوجدت نفسها، هذا الذي يقوله هؤلاء الملاحدة قديما وحديثا، فقديما عند اليونان وحديثا الآن عند الذين ينكرون وجود الخالق. الملاحدة هؤلاء الذين يشكون حتى في وجود الله تبارك وتعالى، وهذا موجود في بلاد الشرق والغرب، وأن حياتهم إنما وجدوا هكذا وسيكون نهايتهم الموت ولا شيء بعد ذلك. ولهذا يقول الناظم رحمه الله في جوهرته: أين الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا؟ هذه الطبيعة التي يزعمونها وهذه الدعاوى التي يدعونها أين كانت عنهم إذ وجدوهم؟ أين هم من هذا السؤال؟ وأين جوابه عندهم؟ إذا وصلت كما قلت لكم إلى هذا فإنك تجد عندهم الحيرة. فلذلك يقولون إنها قامت هكذا طبيعة بلا قيومة أبدعها، مسخرات لغايات من الحكم، يعني ليست لها غايات وحكم سخرت لها، وإنما قامت هكذا بلا قيوم أوجدها وهو الله تبارك وتعالى. ولذلك سموا هذا العلم وسموه بالتجديد وسموه التطور، سموه التقدم وسموه الرقي، وهو في الحقيقة كما قال الناظم سموه مدحا له، سموه يعني هذا الكفر الصراح سموه مدحا له العلم الجديد، بل يقول الناظم بل الكفر القديم ومنه القول بالقدم، يعني القول بقدم العالم. فهؤلاء يسمون هذا العلم، هذه الزندقة كلها وهذا الكفر كله يسمونه العلم الجديد، هذا تطور العلم، تقدم العلم، العلم تقدم وأنتم لا تزالون على هذه العقائد وعلى هذه النظريات وتعيشون بهذه العقليات في القرن 21. والواجب أن تنظروا إلى الشرق وإلى الغرب، إلى الصين كيف كان وإلى اليابان كيف كان وإلى بلاد أوروبا كيف كانت وهكذا، وهذا من الضعف في اليقين معشر الإخوة. والآن نرى في هذه الآونة الكلام كله متجه إلى الشرق، والمثال عندهم اليابان الصين، الصين اليابان العملاق القادم هكذا يقولون، حتى كادوا أن يبلغوا ما أرادوا من غسل عقول عامة المسلمين وتعليقهم بهذه البلدان الكافرة. فأصبحت الأسرة المثل لها الأسرة في اليابان، الطفل المثل له الطفل في اليابان، الرجل المثل له الرجل في اليابان، العجوز المثل له العجوز في اليابان، العامل المثل له العامل في اليابان. سبحان الله، هؤلاء المشركون البوذيون الغالب عليهم عقائد البوذيين أصبحوا يقدمون للناس على أنهم هم المثل، ولنفرض أن عندهم تطور أو عندهم تقدم، ولنفرض أن عندهم ترتيب في أمور حياتهم، لنفرض ولله الحمد المسلمون ما خلوا منه، لكن لو فرضنا أنه حصل عند المسلمين نقص في هذا، لكن عندهم لله الحمد رأس المال، عندهم عقيدة صحيحة، عقيدة في الله صحيحة وعقيدة بالله صحيحة، إيمان بكتبه وإيمان برسله، إيمان بمهمتهم في هذه الحياة على وهي عبادة الله جل وعلا التي خلقهم لأجلها، إيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام الذين أرسلهم الله هداية لخلقه، إيمان بالمعاد وبما أعده الله فيه للعباد من نعيم وجحيم، فهذا لا يوجد عند هؤلاء الكفار. وهؤلاء الشيطان قد ضمنهم، ما عاد بقي معهم شيء، رأس المال قد أخذه منهم هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، فما بقيت عندهم إلا مثل هذه الأشياء. ولا نهون نحن من الحق، الحق يجب أن نقبله ممن قاله كائنا من كان، لكن يجب أن تكون القاعدة عندنا وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، الأصل أنه كاذب. فهؤلاء ولو جاء منهم مثل هذا فنقول أصابوا وهم كفرة، فلا يعلق أهل الإسلام بهم ويجعلونهم للناس هم المثل والقدوة فيغرونهم بمثل هذا. فالواجب على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى بنفسه. يقول رحمه الله: سموه مدحا له العلم الجديد، بل الكفر القديم، هذا هو الكفر القديم، ومنه القول بالقدم يعني بقدم العالم. ثم قال: تقسموه الملاحيد الطغاة على سهم وأكثر لا أهلا بذي القسم، يعني منهم مستقل ومنهم مكثر. والملاحيد مفاعيل، على صيغة مفاعيل جمع ملحد، هذه صيغة منتهى الجموع، مفاعيل. تقسموه الملاحيد الطغاة، وهذا على لغة أكلون البراغيث، إذ جمع الفعل مع أن الفاعل جمع، والأصل أن يقول تقسمه الملاحيد، لكنه لضرورة النظم قال تقسموه الملاحيد، وهو مثل لغة يتعاقبون فيكم ملائكة، فالملائكة جمع، ومع ذلك جمع الفعل، وهذه لغة لكنها قليلة وهي فصيحة، وهي فصيحة. وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء، وقد يقال سعيدا وسعيدوا، والفعل للظاهر بعد مسند، سعيدا الرجلان وسعيدوا الرجال، ولا الأصل تقول سعيد الرجال وسعيد الرجلان وسعيد الرجل، ما دام مضاف إلى فاعل ظاهر فهذا هو الأصل فيه، لكن قد يقال هذا. فالناظم رحمه الله هنا لضرورة النظم قال تقسموه، جاء بالفعل مجموعا مع أن الفاعل جمع، وهم الملاحيد، والملاحيد جمع ملحد الطغاة. فهو على هذه اللغة، لغة أكلون البراغيث كما يسميها النحات. ويقول رحمه الله: وكلما مر قرن أو قرون أتوا به على صورة أخرى لخبثهم، يعني كلما ذهب قرن أو جاءت قرون، مرت قرون، جاء في قرن من القرون القادمة يأتون به على صورة أخرى، يأتون به على صورة أخرى، وهو هو الكلام القديم يعيدونه حديثا لكنه في صورة أخرى. ثم قال: بعض الخبيث على بعض سيركمه ربي، يعني الخبيث القديم والخبيث الجديد سيجعله الله جل وعلا مركوما بعضه على بعض، ثم يلقيه في جهنم ويضرمها به. فالضرم هو الحطب التي تضرم به النار وتشعل به النار. أرى خلل الرماد وميض جمر ويوشك أن يكون لها ضرام، الضرام هو الذي تضرم به وتسجر به. واعجب لعدوان قوم حاولوا سفها أن يجمعوه مع الإسلام في كمم، الكمم هو الذي تخرج منه في الأشجار، تخرج منه الإزهار ثم تكون ثمرة، فكيف يجتمع الإسلام والكفر في كمم واحد؟ فالكمم هو الذي تخرج منه الزهرة ثم تعود ثمرة، كما مثلا في شجرة الرمان، نعم، فهذا هو. فلا يمكن أن يجتمع الكفر والإسلام في كمم واحد، ما يمكن. وإن تعجب فاعجب لمحاولة هؤلاء الملاحيد الطغاة الأعداء، اعجب حيث حاولوا سفاهة منهم أن يجمعوه مع الإسلام، وأن يجعلوه مع الإسلام في بوتقة واحدة، وأن يلبسوه بلباس الإسلام. كيف؟ يقول الناظم: كالماء والنار أو طهر على حدث في وقته، يعني الطهر يكون في وقت والحدث يكون في وقت متصور، أما أن تكون طاهر ومحدث في وقت واحد ما يمكن، ماء ونار في وقت واحد هذا ما يمكن أبدا. فإن قال قائل: الماء، نحن نرى النار تخرج من البحر، نقول له نعم لكنها ما خرجت عند الماء، وإنما خرجت من أسفل الأرض من قعر البحر، فكانت أسفل منه، ثم شقت البحر وخرجت، ثم شقت البحر وخرجت. فهؤلاء الذين يحاولون الجمع بين الحق والباطل، بين الإسلام والكفر في كمم واحد، كمن يحاول أن يقول لك هذا طهر وحدث في وقت واحد في آن واحد، ما يجتمعان، لا بد أن يرتفع الحدث بالماء الطهور أو لا ترفعه فيبقى الحدث في هذا الوقت. وكذلك النار والماء لا يجتمعان، لأنه إنما يطفئ النار الماء. فنحن نسأل الله العافية والسلامة من هذه المغالطات، هذا كله إشارة منهم إلى مغالطات هؤلاء الملاحدة، يحاولون الجمع بين الحق والباطل وتصوير الباطل بأنه لا يصادم الحق، وهذا إنما ينطلي على السذج وضعفاء العقول وقليل العلم وعامة المسلمين أيضا الذين لا علم عندهم. وأيضا من حاول هذا فهو كمن يسعى إلى أن يجعل الذئب أخا للغنم، فهل يتصور أن يكون الذئب أخ للغنم أخا للغنم؟ ما يتصور. لذلك يقول البستي: وهل رعى غنما في الدو سرحانه؟ هل يرعى سرحان الذي هو الذئب، هل يرعى الغنم؟ الذئب ما يرعى الغنم، الذئب يأكل الغنم. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما من حب المرء للمال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما. فالذئب لا يؤاخي الغنم بحال من الأحوال، ما يمكن أن يكون هذا وهذا متقاربين، الأخوة بينهم مفقودة والعداوة بينهم موجودة. فالذئب عدو للغنم، فهكذا الكفر عدو للإسلام، لا يمكن أن يجتمع معه في كمم واحد. ولهذا يقول الناظم رحمه الله تعالى في جوهرته: وما مجلاتهم وردي ولا صدري، وما لمعتنقيها في الفلاح يد، إذ يدخلون بها عاداتهم وسجاياهم، وحكم طواغيت لهم طرد، محسنين لها كيما تروج على عمي البصائر ممن فاته الرشد. من أجل ذلك قد أضحى زنادقة كثيرهم لسبيل الغي قد قصدوا، يرون أن تبرز الأنثى بزينتها وبيعها البضع تأجيلا وتنتقد. فهذا مما وصفه عنهم في مجلاتهم. فنسأل الله العافية والسلامة. ثم قال: على صحائفهم يا صاح قد عكفوا، ولو تلوت كتاب الله ما سجدوا، وعن تدبر حكم الشرع قد صرفوا، وفي المجلات كل الذوق قد وجدوا، وللشوارب أعفوا واللحى نتفوا، تشبها ومجاراة وما اتأدوا، قالوا رقيا. هذا هو العلم الجديد، علم الرقي. قالوا رقيا، فقلنا للحضيض: نعم، أنتم ترقون إلى أسفل تحت، هذا الرقي إلى تحت، انعكس السلم عليكم فانقلب، فأنتم ترقون إلى الأسفل. قالوا رقيا، فقلنا للحضيض: نعم، تفضون منه إلى سجين مؤتصد، ثقافة من سماج ساء ما ألفوا، حضارة من مروج هم لها عمدوا، عصرية عصرت خبثا فحاصلها سم نقيع، ويا أغمار فازدردوا موت، وسموه تجديد الحياة، فيا ليت الدعاة لها في الرمس قد لحدوا. دعاة سوء إلى السوء تشابهت القلوب منهم، وفي الإضلال قد جهدوا، ما بين مستعلن منهم معلن بضلاله، ومستتر متخفي بضلاله يقرص في الخفا، ومستبد ظالم يقول ما يشاء لا يقوى عليه أحد، ومن بالغير محتشد متقوي بغيره هو ضعيف، فاجر مجرم لكنه متقوي بغيره. لهم إلى دركات الشر أهوية، لكن إلى درجات الخير ما صعدوا، وفي الضلالات والأهوى لهم شبه، وعن سبيل الهدى والحق قد بلدوا. ثم وصفهم رحمه الله تعالى فقال: صم ولو سمعوا، بكم ولو نطقوا، عمي ولو نظروا، بهت بما شهدوا، عموا عن الحق، صموا عن تدبره، عن قوله خرسوا، في غيهم سمدوا. فهذه حالهم، نسأل الله العافية والسلامة. باعوا بها الدين طوعا عن تراضي وما بالوا بذا، حيث عند الله قد كسدوا. يا غربة الدين والمستمسكين به في مقابل هؤلاء، كقابض الجمر صبرا وهو يتقد. كلما تكلمت قال أنت متخلف وأنت رجعي وأنت متحجر وأنت تعيش بعقلية القرون الوسطى. كلمة القرون الوسطى هذه ذم في قرون النصرانية، أما عند الإسلام القرون الوسطى كانت قرون مضيئة. القرن الخامس والسادس كانت قرون انتشر فيها العلم واستنارت أوروبا بعلم المسلمين ولله الحمد، لكنه نقل الكلمة من هناك وجاء بها هنا. أنت لا تزال تعيش في القرون الوسطى، أنت في القرن الواحد والعشرين وتعيش بالعقلية في القرن الأول. هكذا يقول، القرن الأول هو خير القرون الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا يزعم أن أول القرون شر القرون، فعليه من الله ما يستحق. فأي غربة بعد هذه، وأي اغتراب بعد غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ وقد زعموا أن الغريب إذا نأى إيش وشطت به أوطانه ليس يسلم إذا بعد عن وطنه. فهكذا أهل الإسلام وأهل الإيمان وعسكر السنة والقرآن مع هؤلاء الملاحيد في عراك وفي غربة، لا سيما إذا كثروا وقل أهل الحق وقل الناصر لهم من الخلق، فإنهم يكونون غربة. يا غربة الدين والمستمسكين به، كقابض الجمر صبرا وهو يتقد. المقبلين عليه عند غربته والمصلحين إلى ما غيرهم فسدوا، إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا به، وإن أحجموا عن نصره أي الناس نهدوا، قاموا في نصرة هذا الدين. فنسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه، وأن يجنبنا وإياكم مضلات الفتن، وأن يكفينا وإياكم وسائر المسلمين شرور هؤلاء الملاحيد الطغاة شياطين الإنس والجن، فإن هؤلاء من شياطين الإنس، نسأل الله العافية والسلامة. هم أعداء الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هؤلاء هم، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ثم أخبر أن طائفة من الناس يفتتنون بقولهم ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، عياذا بالله من ذلك. هات.
قال الناظم رحمه الله تعالى: خاتمة في تحصيل ثمرات العلم النافعة واجتناء قطوفه الدانية، وحاصل العلم ما أمنيت.
وهذه هي ثمرة هذه المنظومة، هذه الخاتمة الجميلة هي ثمرة ما تقدم في المنظومة من أولها إلى هذا الموطن. سيلخص لك الثمار النافعة للعلم، فعليك بالإصغاء والاستنصات، إن كان هناك من لم ينصت فاستنصت أيضا هذا المعرض الغافل، استنصته ليسمع ما يمليه الناظم من الكلم النافع. نعم.
وحاصل العلم ما أمني الصفات له، فأصغ سمعك واستنصت إلى كلمي، وذاك لا حفظك الفتيا بأحرفها ولا بتسودك الأوراق بالحمم، ولا تصدر صدر الجمع محتبيا تمنيه لم تفقه المعني بالكلم، ولا العمامة إذ ترخى ذؤابتها تصنعا وخضاب الشيب بالكتم، ولا بقولك يعني دائبا ونعم كلا ولا حملك الأسفار كالبهم، ولا بحمل شهادات مبهرجة بزخرف القول من نثر ومنتظم.
نعم.
بل خشية الله في سر وفي علن، فاعلم هي العلم كل العلم فالتزمي.
يقول الناظم رحمه الله: هذه هي الثمرات التي سيمليها عليك فاسمعها. وحاصل العلم ما أملي الصفات له، فأصغي سمعك واستنصت إلى كلمي. ثمار العلم الجنية التي ينبغي لك أن تقتطفها هي هذه، ليس بحفظك للفتيا بأحرفها، أنت لا علم عندك لكن تحفظ الفتوى من غيرك وتردد ذلك، هذا ليس علما، هذا نقل، يعني لست فيه بعلم بعالم، وإنما أنت ناقل. ولا بتسويدك الأوراق، ليست بالكتابة فقط، فالعلم شيء أكثر من ذلك. ودع عنك الكتابة، لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد، فهذا ليس هو العلم، النقل والكتب فقط، هذا نسخ. والعلم ليس هو بتصدرك لصدور المجالس والاحتباء فيهما، والاحتباء هنا قوله محتبيا مصدر احتبى، وهو أن تضم ركبتيك إلى صدرك وتربطهما بعقال أو بيدك، والعقال الذي يربط به يسمى الحبوة، عقال الحبوة. إذا لم يكن عند الناس جدار أو جدر يتسندون يسندون ظهورهم إليه، فإنهم يربطون ركبهم إلى صدورهم فيشد هذا بهذا، يشد ركبته من ظهره تشتد بالظهر، فكأنه متسند على جدار. والحبة هي جدر العرب قديما، لأن العرب ما كانت لهم، الغالب عليهم ما كانت لهم البيوت، المدر والحجر قليل فيهم، الكثير فيهم الشعر، الكثير فيهم بيوت الشعر، لأنهم بادية بدو رحل، فكانت هذه الحبى لهم بمثابة الجدر، يشد بعضهم ركبتيه إلى ظهره إلى صدره، والحبى مربوطة من خلف الظهر ويؤتى بها إلى الأمام، فكأنه استند إلى جدار يقعد الساعات الطويلة. فيقول الناظم هنا رحمه الله: ليس العلم بتصدرك لصدور المجالس محتبيا، أي جامعا ركبتيك أو رجليك إلى صدرك كأنك عالم، لا، العلم ما سيأتي ذكره. فهذه هي الحبوة كما قلت لكم. وفي هذا يقول القائل: حليم إذا ما ثورة الجهل أطلقت حبى الشيب للنفس اللجوج غلوب. فالحبى جمع حبوة التي يحتبى بها. فالناظم يقول: العلم ليس بحفظ الفتوى ونقل الفتوى للناس، ولا بتسويدك للأوراق بالمداد الأسود الحمم السوداء، ولا تصدرك لصدور المجالس محتبيا فيها وتتكلم بما لا تفقه معناه، تمليه لم تفقه المعنى المعنية بالكلم، هذا هو، هذا ليس بعلم. ولا العمامة إذ ترخي ذؤابتها، لأن العمامة في السابق هي العلامة، ولا تزال في أكثر بلدان المسلمين، وعندنا نحن هذا الذي يوضع على الرأس من الغترة أو الشماغ، فسواء كان هذا أو ذاك، المراد به تزييك بزي العالم وتجلس في هذا المجلس محتبيا وتتصنع صورة العالم وخضاب الشيب بالكتم، تخضب شيبك بالكتم فتظهر في الناس بصورة صاحب الهيبة والوقار. ولا بقولك يعني دائبا ونعم، يعني ونعم يعني كذا نعم كذا، كلا. ولا حملك الأسفار كالبهم، يعني تحمل هذه الكتب وأنت لا تعي ما فيها، هذا ليس هو العلم. العلم فهم ما في هذه الكتب وفهم ما في هذه النصوص والعمل به، سيأتي بيانه كله متأخر إن شاء الله. فيقول ليس هذا هو العلم بقولك يعني دائما وأبدا، ولا بقولك نعم 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 هو كما تقول ونحو ذلك، وكأن عنده العلم الذي يصححه به لك، كأنه ما قال لك نعم نعم إلا عن علم وخبرة سابقة ومعرفة ودراية، وهو على غير علم. لا، بعض الناس تجد يقول لك نعم نعم، يسألك المسألة ويقول نعم وهو ما يعرف شيء. هذا هو المغالطة. أنت الآن تسألني ثم تصحح، هذا عجيب. فهذا وصف هذا الإنسان، دائما يعني كذا يعني كذا، ما عنده إلا يعني يعني نعم نعم، لكنه في الحقيقة لا يعرف شيئا. لو أردت أن تختبره ودخلت معه لتبين لك جهله. فهذه العبارات نعم نعم يعني كذا يعني كذا، هذه ليست بدليل على العلم. وهكذا حملك للكتب وأنت لا تفقه ما فيها، هذا ليس دليل على العلم. فهذا الكتبي صاحب المكتبة يبيع ويشتري وهو أكثر منا كتبا في مكتبته، لكن هل كان عالما؟ هل صار بهذا الشيء عالما؟ لا، هو كتبي ما عنده شيء من العلم. يعرف أسعار الكتب وطبعات الكتب وأنواع التجاليد الفاخرة للكتب ودور النشر للكتب ومعارض الكتب والبلاد التي يربح فيها بتجارته في الكتب، لكنه لا يعرف ما حوت هذه الكتب. فهذا إذا كان يحمل الكتب ولا يدري ما فيها فهو كالبهم، البهائم، البهم جمع بهيمة، التي تحمل زوامل للأسفار لا علم عندهم كما قال الشاعر. وقبل ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا كانت الكتب عندك تحملها ولا تعي ما فيها ولا تعرف ما فيها فأنت كالبهيمة. ومن العجائب: والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يحملها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. القرب فوق ظهورها، لكنها لا تعرف، لا تحسن إنزالها وفكها وفتحها فتشرب منها فتموت والماء عليها على ظهورها محمول. فهكذا الحامل للكتب وهو جاهل يموت والعلم عنده. ثم يقول رحمه الله: ولا بحمل شهادات مبهرجة. العلم هو بالشهادة، العلم الحقيقي إنما هو بما سيأتي ذكره بخشية الله تبارك وتعالى. هذه الشهادات المبهرجة، والبهرج هو المزوق المزين المجمل في الظاهر، وهو في الحقيقة مغشوش. فمثلا لو كان عندك دينار مغشوش حديد وبهرجته بذهب، هل يكون ذهبا؟ لا، ما يكون ذهبا، لأنه لو حك عنه الذهب لخرج الحديد، خرج الصفر فيه، فهذا لا ينتفع بهذه البهرجة. فهكذا كل من درس وجاء بشهادة مبهرجة ونظرت وإذا بالعلم الذي تعلمه لا أثر له في حياته ولا وجود له في حياته ولا ثمرة له في حياته ولا أثر له في حياته، هذا إن كان يحفظه. أما إذا ذهب الحفظ فاجتمعت البليتان، هذه وهذه، نسي ما تعلم ولم يعمل بما تعلم. فليس هو بحمل الشهادات المبهرجة بزخرف القول، فالبهرج الذي تكسى وتدبج به هذه الشهادات من العبارات الرنانة والأقوال الطنانة سواء كانت منثورة أو منظومة، هذا لا يغني عن صاحبه شيئا، لا يغني عن صاحبه نقيرا ولا قطميرا ولا يغني عنه فتيلا. بل العلم ما سيذكره، بل خشية الله في سر وفي علن، فاعلم هي العلم كل العلم فالتزمي. فالعلم الحقيقي هو الخشية، العلم ما أورث صاحبه الخشية
والعمل.
قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول قتادة رحمه الله: من خشي الله فهو عالم، من خشي الله فهو عالم. ويقول مجاهد بن جبر المكي رحمه الله: الفقيه من خاف الله عز وجل، الفقيه من خاف الله عز وجل. فالخشية هي العلم. ويقول أبو عائشة مسروق رحمه الله تعالى: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى به جهلا أن يعجب بعلمه. هذا هو، وصدق رحمه الله، لأن هذا منتزع من كلام الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأعلم الناس بالله أخشاهم له، وأعلم الناس بالله الرسل الذين يبلغون عن الله رسالته، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه سبحانه وتعالى. هؤلاء هم أعلم الناس، وكفى بالله سبحانه وتعالى حسيبا. أعلم الناس بالله الرسل، فلذلك كانوا أخشى الناس لله جل وعلا. وتقدم معنا مرارا وبالأمس أو قبله قوله عليه الصلاة والسلام: أما إن أخشاكم لله وأتقاكم له أنا. في اللفظ الآخر: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم به، أو أعلمكم بالله وأخشاكم له. فهؤلاء هم أعلم الناس بالله عليهم الصلاة والسلام، فكانوا أخشى الناس وأتقى الناس لله تبارك وتعالى. فالعلماء السائرون على طريقهم الوارثون لعلمهم وميراثهم وهو العلم الشرعي هم أخشى الناس لله تبارك وتعالى. وإن كانت الخشية في غيرهم موجودة، إلا أن الخشية الكاملة الحقيقية إنما تكون فيهم، لأنهم كانوا بالله أعلم وأعرف، فكانوا له أخشى ومنه أخوف رحمهم الله تعالى. فكفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى به جهلا أن يعجب بعلمه. وإعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله، معشر الإخوان، إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله، لأنه لو كان وافر العقل ما أعجب بنفسه، لأن تام العقل هو الذي يتواضع، تام العقل هو الذي يتواضع، وهو الذي يجري بنفسه ويحاسب نفسه. تعرفون كتابا كاملا في هذا لابن أبي الدنيا: محاسبة النفس والإزراء عليها، يجري عليها، يعني يوبخها ويؤنبها ويصغرها ويحقرها حتى لا يأتيها التيه والكبر والعجب فتعجب بما علمت أو عملت. قال بعضهم: من أعجب برأيه ذل، ومن استغنى بعقله ذل. من أعجب برأيه ذل، ومن استغنى بعقله ذل، يعني يقع في الخطأ والزلل لأنه انفرد بالرأي. إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم، ولا تجعل الشورى عليك غضاضة، فإن الخوافي قوة للقوادم. وإن كانت الخوافي الريش الداخلي قصير وصغير وضعيف رقيق، لكنه قوة للقوادم، فقد يأتيك أخوك ويشور عليك، وإن كان أقل منك علما أو منزلة أو جاها أو مكانا، لكنه قد ينفعك. فالإنسان إذا استغنى بعقله زل. ويقول فضيل بن عياض رحمه الله تعالى: من أحب الرياسة حسد. من أحب الرياسة، من يحب الصدارة، لا بد وأن يقع في الحسد. ويروى عنه رحمه الله: ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى. ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى، لا بد ويأتيه الحسد والبغي. وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى، وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. وهذا حق، لأنه لا يريد المزاحمة، يرى في طلوع الآخر مزاحمة له، فلا بد أن يدب إليه الحسد، لأنه يرى أن هذا إذا جاء سيأخذ ما بين يديه أو يأخذ الناس عنه، يفرق الناس عنه، فعلمه لم يكن خالصا لله تبارك وتعالى، وإنما كان لأجل الرياسة، طلب الدنيا، تصدر الجموع، يريد أتباعا، فيحسد من جاء، فهذا لا يفلح أبدا. مهما بلغ لا بد وأن يرتكس وينتكس، ولا بد أن يحصل له الذل. وفي هذا كلمة جميلة للمأمون، يقول: من طلب الرياسة بالعلم صغيرا فاته علم كثير. من طلب الرياسة بالعلم صغيرا، يعني وهو صغير يريد أن يترأس، فاته علم كثير. وصدق، فإن من تطلب الرياسة وهو لا يزال في أول طلبه، في بداية طلبه للعلم، يأتيه العجب ويأتيه الكبر، كيف يجلس يتعلم وهو الآن يعلم؟ كيف يجلس عند العالم الفلاني وهو الآن له طلبة وله حلقة؟ فهذا من الآفات، عياذا بالله من ذلك. ولا يرد علينا معشر الإخوة ما يلبس به بعض الملبسون في هذا الزمن وفي غيره، أن صاحب السنة إذا رد على صاحب البدعة والمنحرف قالوا يريد أن يرقى على أكتاف الناس. هذا من أبطل الباطل، يريد أن يرقى على أكتاف العظماء، يريد أن يرقى على أكتاف المشاهير أو المشهورين. وإذا نظرت لهؤلاء الذين يسمونهم بعظماء أو مشاهير، وإذا بهم عظماء في البدعة، لا أحد أعظم بدعة منهم، وعظماء في الشر، لا أحد أعظم شرا على أمة الإسلام منهم. يريد أن يصعد على القمم، قمم من تراب، هبة ريح يطير هذا التراب كله، جبال من تراب. فهذه العبارات المزخرفة لا تهولنك يا طالب العلم، وفي الوقت نفسه لا تلبس الأمر عليك. فأمر البيان للحق والرد على أهل الأهوى والبدع وعلى غلط من غلط وبيان الحق للناس ليس هو من هذا الباب. طلب الرياسة باب آخر، يريد أن يترأس على الناس من غير علم، يريد أن يظهر في الجموع ويكبر عليهم ويشرف عليهم ويسود فيهم من غير علم. هذا الذي ذمه السلف رحمهم الله تعالى. ولذلك ليهيئ نفسه من أراد هذا ومن سلك هذا المسلك، يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى مبينا ذلك: من أحب الرياسة فليهيئ رأسه للنطاح. من أحب الرياسة فليهيئ رأسه للنطاح، المناطحة. هل تقوى على مناطحة أهل العلم؟ ما تقى، ما تقوى، لأنه لا شيء عندك، لا شيء عندك. ويروى عنه أيضا في هذا الأثر تتمة ذكرها ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله: وأنا أوصيكم معشر الإخوة والأبناء بالقراءة كثيرا في هذا الكتاب، فهو من أنفع الكتب وأجمعها وأحسنها في آداب العالم والمتعلم وما ينبغي للعالم والمتعلم. وهو كتاب كبير، أكبر من كتاب الخطيب، لأن ذاك فيما يتعلق فقط بجانب الرواية وما يتعلق بآداب طالب الحديث، وإن كان فيه شيء، وله كتاب آخر اسمه اقتضاء العلم العمل، وهو صغير، لكن كتاب ابن عبد البر أوسع وأوسع رحمهم الله تعالى جميعا. ابن عبد البر والحافظ الخطيب البغدادي، هذا حافظ المشرق وهذا حافظ المغرب، وكلاهما توفي في سنة واحدة، في سنة واحدة، حتى قيل إن الشمس والقمر كسفا في عام واحد. فالشاهد أوصيكم بالقراءة في هذا الكتاب، كتاب عظيم جدا وفيه من النفع والفوائد ودرر العوائد ما يشد له الرحل. ولله الحمد قد طبع طبعات جميلة ومحققة. فمن ما يروى فيه أيضا عن الثوري في هذا الأثر قوله رحمه الله: من أحب الرياسة فليعد رأسه للنطاح، ومن طلب الرياسة وقع في الدياسة، يعني يداس. من طلب الرياسة يعني قبل وقتها وقع في الدياسة، يعني الذل، يعني الذل. يقال داس فلان فلانا دياسة، أي أذله. فعبروا عنه بالدياسة بالدوس وهو الوطء بالرجل. فإذا من أحب الرياسة فعليه أن يهيئ رأسه للنطاح، لمناطعة العلماء، وهو ليس بمستطيع. وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي، ما يستطيع مناطحة أهل العلم، كلمتين وينقطع. فحينئذ يداس ويقع في الذل ويقع في الإهانة. فعلى طالب العلم أن يحذر من طلب الرياسة بعلمه، وذلك لأن العلم يورث صاحبه الخشية ويورثه الخوف من الله تبارك وتعالى، فإذا لم يكن كذلك فهو وبال على صاحبه، لأنه كما قال مالك بن دينار: من تعلم العلم للعمل كسره، من تعلم العلم للعمل كسره، يعني العلم يورثه الانكسار والتواضع، يورثه الذل والانكسار والتواضع، ومن تعلمه لغير العمل زاده فخرا. من تعلم العلم للعمل كسره، يعني أورثه الذل والتواضع وأبعده عن العجب والفخر، ومن تعلمه لغير العمل زاده فخرا. نسأل الله العافية والسلامة.
قال الناظم رحمه الله تعالى: فلتعرف الله ولتذكر تصرفه وما على علمه
تذكر تصرفه
نعم نعم فلتعرف الله ولتذكر تصرفه وما على علمه قد خط بالقلم، وحقه عرف وقم حقا بموجبه، ومنهج الحق فاسلك عنه غير عمي. أشقى وأسعد مختارا أضل هدى، أدنى وأبعد عدلا منه في القسم. أوحى وأرسل وصى آمرا ونهى، أحل حرم شرعا كامل الحكم. يحب الإحسان والعصيان يكرهه، والبر يرضاه مخصوص لحرمهم. بمقتضى ذين
يعني هذا في الدارين.
ذين
تثنية ذا.
نعم. بمقتضى يحب الإحسان والعصيان يكرهه، والبر يرضاه مع سخط لحرمهم.
نعم.
بمقتضى ذين في الدارين مضطرد.
نعم.
نعم. بمقتضى ذين في الدارين مضطرد، لا ظلم يخشى.
نعم.
لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضم. فاعمل على وجل وادأب إلى أجل، واعزل عن الله سوء الظن والتهم.
نعم.
للشرع فانقد وسلم للقضاء، ولا تخاصمن به كالملحد الخصم.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: إن العلم هو خشية الله تبارك وتعالى في السر والعلانية، فهي العلم، كل العلم، فالتزم بها. والخشية هي معرفتك لله تبارك وتعالى حق المعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، وتذكر قدرته عليك وتصرفه سبحانه وتعالى في هذا الكون، وتذكرك لعلمه سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء. فإذا علمت ذلك هذا في الحقيقة هو الذي يورثك الخشية، فإن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا هو الخشية الحقيقية، أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا أعلى مرتبتي الإحسان، مرتبة المراقبة من المحب لسيده، تعمل مجتهدا مع محبتك لمن تعمل لوجهه ترجو ثوابه وتخاف عقابه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فلتعلم أنه يراك، وهذا مراقبة العبد الخائف من سيده، وهي رتبة الدنيا دون الأولى. فالإحسان فيه مرتبتان، العليا أن تعبد الله كأنك تراه، والثانية دونها، فإن لم تكن تراه إذا ضعف عندك هذا فاعلم أنه يراك، كن خائفا منه مراقبا له في السر وفي العلن، فلا تقل قولا وتخالفه فإن هذا قبيح. فإذا علمت ذلك وذكرت تصرف الله جل وعلا فإنك ستكون مراقبا له سبحانه وتعالى. وإذا علمت ذلك وعلمت أن الله يعلم منك السر والنجوى وأن السر عنده كالعلانية لا فرق بينهما، زادك ذلك الخشية من الله تبارك وتعالى. ويقول أيضا عليك أيضا يا طالب العلم أن تعرف حق الله عليك، حق الله عليك من العبادة التي افترضها عليك فتقوم بموجبها، وأيضا أن تعرف الحق ومنهج الحق فتسلكه ولا تتعامى عنه، لأنه قبيح بك أنت وقد علمت وعرفت ألا تعرف حق الخالق تبارك وتعالى. فما قيمة العلم إذا لم يهدي صاحبه إلى التوحيد؟ بعض العلماء يقال عنه أنه عالم ويقع في الشرك، يقع في الشرك بالله تبارك وتعالى، يقال عنه أنه عالم ويقع في الشرك، كما يقال عن بعضهم المفسر الفلاني ويقول سيدي أحمد البدوي يعرف كل شيء في مصر، ولا تسقط حبة ولا تخرج حبة ولا تدخل حبة أرض مصر إلا وهو يعلمها، بل يقول إن سيده أحمد البدوي علم ما في نفسه في يوم من الأيام وهو في سكة القطار، سكة الحديد ينتظر القطار، وقد ضاعت نقوده، أو قال نسي نقوده، لا ضاعت نقوده، فأرسل إليه رجلا فلما مر بجواره ألقى ريالا أو جنيها أو دينارا لا أدري ماذا قال، فيقول ثم تركه ومر، يقول فعلمت أن سيدي أحمد البدوي قد بعث هذا بهذا المال إلي فأخذته. وهكذا، وهذا يزعم له أنه مفسر، وإذا ما سمعت في تفسيره وإذا به يقرر وحدة الوجود والحلول، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الزيغ والضلال، فيأتي إلى الدورة المناخية المطر ونزول المطر وطلوع النبات فيقول مثل هذا، آخر يقول إن نزول المطر في هذه الدورة المناخية على الأرض الهامدة ثم بعد ذلك تزين الأرض وخروج النبات منها مختلفا ألوانه بأشجاره وأزهاره وثماره، يقول حتى إن الزهرة إذا طلعت ونزل عليها المطر ترتعش كأنما تقول أنا الله أنا الله، هكذا يقول. ويقال عن هذا أنه مفسر، قال عنه إنه عالم بتفسير القرآن والإعجاز العلمي، هكذا يقولون. فما قيمة هذا العلم إذا لم يورث صاحبه معرفة حق الله تبارك وتعالى، وأعظم الحق لله علينا جميعا معرفة التوحيد له سبحانه وتعالى، فلا يشرك به جل وعلا، وتقوم بموجب هذا العلم وبموجب هذه الحقوق عليك، فتؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيها، فلا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. وعليك أيضا من ثمار العلم أن تستمع، أن تسلك المنهج الحق وألا تتعامى عنه. هذه هي ثمارة من ثمار العلم النافعة. الآن تجد بعض الناس يتعلم العلوم الشرعية يطبق ما فيه، كما ذكرت لكم يعلم التوحيد، ولكنه إذا جاء إلى أهل الشرك والمشركين تهاون معهم، وبالعكس تماما تجده ينبري كالليث الهصور في وجه من ينكر على أهل الشرك الشرك، وإذا جاء إلى من يحرف كلام الله عن مواضعه وينفي الصفات عن الله تبارك وتعالى ويحرفها عن مواضعها وجدته يتساهل ويتهاون معه ويعتذر له ويحارب ويخاصم من أنكر الباطل وعلى أهل الباطل، فتجده دائما مع أهل الباطل وتاركا للحق، تجده يدرس التوحيد نظريا لكن عملي ما يقوم به، توحيد العبادة يدرسه نظريا لكن إذا جئت إلى أخبار المشركين وإلى من يقع في الشرك ولو لم تحكم أنت عليه بالكفر، هناك فرق بين أن تقول المشرك وبين تقول هذا مشرك والمشركين، وبين تقول هؤلاء فلان 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 هؤلاء مشركون، فرق واضح. فالشاهد أنك إذا رأيت هذا يدرس التوحيد تجده مع هؤلاء كما يقال تمر على زبد مصفى، لا خلاف بينهم، هو وإياهم سواء، تجده في توحيد الأسماء والصفات يقرره نظريا، لكن إذا جئت إلى بعض من ينكر توحيد الأسماء والصفات ويحرفه ورددت عليه استشاط عليك غضبا، فأين ما تعلمه؟ وهذا الذي يقال فيه غاض الوفاء وفاض الغدر وانفرجت مسافة الخلف بين القول والعمل، فهذا ما سلك المنهج الحق بل تعامى عنه عياذا بالله من ذلك، لأن السني هو الذي لا يغضب لشيء من البدع إذا ذكرت عنده كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. فالواجب عليك يا طالب العلم أن تعرف حق العلم أولا، بعد معرفتك حق الله تبارك وتعالى أن تعرف حق العلم وتقوم بموجب هذا العلم، وموجب هذا العلم تعليمه ونشره بين الناس والنصيحة لهم وأداء ما تعلمت بذكر ما تعلم من الخير وذكر ما تعلم من الشر، لأنك وارث لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما بعث الله من نبي إلا وكان عليه حقا أن يحذر أمته من شر ما يعلمه لهم ويحثهم على خير ما يعلمه لهم، فعليك أنت أن تقوم بحق هذا العلم وحقه اعرف، إذا عرفته قم حقا بموجبه، بموجب هذا الحق قم به، وذلك ببيان هذا العلم للناس ونشره بينهم وتعليمهم إياه ونصحهم وإرشادهم وبيان الحق لهم وبيان الباطل وتحذيرهم منه، واسلك طريق الحق أيضا، عليك أن تنهج نهج الحق. يقول أنا سلفي العقيدة إخواني المنهج، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، كما قال ذلكم الرجل الشامي لابن أبي دؤاد، كيف تكون سلفي المنهج العقيدة وإخواني المنهج؟ والإخوان جمعوا تحتهم كل بلا، جمعوا التصوف بشعابه وطرائقه المتنوعة ما بين كفرية إلى دون ذلك، وجمعوا رأي الخوارج وجمعوا الروافض وجمعوا هؤلاء جميعا، كيف تكون هنا حينئذ سالكا مسلك الحق؟ قل أنا منهجي إخواني لكن عقيدتي سلفي، ما شاء الله، هذا هو الكذب عينه، قل أنا سلفي العقيدة لكني تبليغي المنهج، ما شاء الله، على أي طريقة من طرائق التبليغ، النقشبندية ولا السهروردية ولا الجشتية ولا القادرية، على أي طريقة منها، لأنهم هم هذه طرائقهم. وقد اعترف رئيسهم السابق في هذا العصر القريب إنعام الحسن بأنه يأخذون أنهم يأخذون البيعة على أتباعهم على أربع طرائق، وخط هذا بيده، كتبه بقلمه، ليس مطبوع طباعة، بقلمه ببنانه سطره. هذه جماعة التبليغ. كيف تكون أنت سلفي العقيدة وتبليغي المنهج، قادري ولا جشتي ولا سهروردي ولا نقشبندي؟ على أي طريقة من هذه الطرائق كان النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه عليه الصلاة والسلام، كان على المحجة البيضاء صلوات الله وسلامه عليه. فأنت يا طالب العلم احذر كل الحذر أن تركب المنهج المخالف للحق، وأن تسلك هذا المنهج متعاميا عن الحق، لأن هذا العلم الذي تعلمته حينئذ حجة من الله عليك، كما قال الحسن البصري رحمه الله: العلم علمان، العلم علمان، علم في القلب يورث الخشية، وعلم إنما هو حجة الله على ابن آدم. يعني عرفت الحرام وعرفت الحلال، عرفت التوحيد وعرفت الشرك، عرفت السنة وعرفت البدعة، لكنك تركت السنة وركبت البدعة، فهذا العلم حجة عليك. وهذا يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فإذا كان العلم لا ينفعك في سلوكك المنهج الحق فهذا حجة الله تبارك وتعالى عليك. وبهذا تعلمون كذب هذه المقالات التي يرددها الناس اليوم، وبالذات عندنا في السعودية، أبناءنا لما ذهبوا إلى منهج الإخوان المسلمين وإلى منهج جماعة التبليغ، الإخوان المسلمين بقسميهم البنائي أو القطبي، لما تشبعوا بهذا ولحنا أبناء التوحيد. أبناء التوحيد إيش؟ هل الله جل وعلا آتاك صكا منه لا تزل؟ من آتاك هذا؟ اتخذت بذلك عند الله عهدا؟ ونحن نرى أعمالك خلاف أقوالك، ما نفعك هذا الذي تعلمت؟ هذا حجة الله تبارك وتعالى عليك، تعتمد على نحن أبناء التوحيد، أبناء التوحيد، لكن هل أنت ابن التوحيد حقا الذي كما قال الناظم: وحقه اعرف وقم حقا بموجبه ومنهج الحق فاسلك عنه غير عامي؟ إذا كنت عرفت حق الله عليك، هل قمت حقا بموجبه، بمحبته والموالاة فيه وبغض أعدائه فيه ومعاداتهم ولو كانوا أقرب قريب؟ لأننا نعلم أن من وحد الله وأطاع الرسول لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. اليوم بعض هؤلاء تذكر عندهم أئمة الهدى وتقع في بيان شيء من أخطائهم، وقد أخطأ من أخطأ، إذا كان وجد عنده ذلك الخطأ لا يجد في ذلك قضاء. لكن لو قلت له قال الرأس فلان من الإخوان المسلمين قف شعره واقشعر جلده وانبرى لك لسانه، فهل هذا عرف حق الله تبارك وتعالى؟ لا. هكذا في التبليغ، هكذا في سائر الأحزاب. فيا معشر الإخوة والأبناء، العلم يورث العمل، فإن أجيب وإلا ارتحل، كما روي ذلك عن علي وجمع من السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. العلم يهتف بالعمل، فإن أجيب وإلا ارتحل، إذا لم تطبق العلم بالعمل ارتحل عنك هذا العلم، تنزع منك البركة ويبقى حجة من الله تبارك وتعالى عليك. وحقه اعرف وقم حقا بموجبه، موجب هذا الحق وبيانه للخلق ونشر بين الخلق وتحذيرهم من الباطل ودعوتهم من الحق والموالاة في هذا الحق والمعاداة في هذا الحق والسير على المنهج الحق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، تتقون سخطه وعذابه وناره يوم القيامة عياذا بالله من ذلك. فيقول رحمه الله: ومنهج الحق فاسلك عنه غير عمي. فلا تكن متعاميا عن طريق الحق. الآن إذا نظرت وتكلم أهل الحق قالوا هؤلاء لا يعرفون إلا النقد، هؤلاء لا يعرفون إلا الهدم، القمم الشامخة لا تعرف إلا البناء وهؤلاء لا يعرفون إلا الهدم. إذا بينت البدعة قال هؤلاء لا يعرفون إلا الهدم، يسعون إلى الهدم، معاول هدم. وهذا موجود وكتبت فيه كتب، المتساقطون على طريق الدعوة كما يقول بعضهم. من هم الذين إذا قام الباطل بينوه؟ قال هؤلاء متساقطون على طريق الدعوة، هؤلاء المثبطون للناس عن الدعوة. الدعوة دعوة كلمة جميلة، لكن ما هي هذه الدعوة التي تقولها أنت وتزعمها أنت؟ دعوة إلى الله ومنهاجه وشرعه وسبيله، هذا لا يجوز التعامي عنه، بل يحرم ويجب عليك أن تسلكه، وإن كان غير ذلك فلا، فلا يجوز لك السكوت عنه فضلا عن أنك ترتكبه، لا يجوز ذلك. وتارة يقول هؤلاء علماء السلطان، تارة يقول عنهم جامية، تارة يقول عنهم مداخلة، وهكذا. لماذا؟ لأن هؤلاء قاموا بحق الله تبارك وتعالى، فردوا الناس إلى منهاج الله وطريقه ودينه وشرعه، وأرادوا منهم سلوك هذا المنهج الحق، فما سلموا من هؤلاء. وإن زعم لهؤلاء أنهم تعلموا، هؤلاء حقهم كما حظهم، كما قال الناظم، حظهم تصدر الجموع وحب الرياسة، وما حظهم إلا الشهادات المبهرجة بزخرف القول، هذا لا يغني عن صاحبه نقيرا ولا قطميرا، والناس سيجتمعون بين يدي الله تبارك وتعالى. فعليك يا طالب العلم هذه أن تلزم هذه الوصية، أن تعرف حق الله تبارك وتعالى عليك، وتعرف حق العلم عليك، وذلك بأداء النصيحة لعباد الله. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا إيش تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالواجب على طالب العلم أن يعمل بهذا العلم، وأن يعرف حقه عليه، فيقوم بموجبه وبيان ما أراده الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: أشقى وأسعد مختارا، يعني ربنا تبارك وتعالى أضل هدى أدنى وأبعد عدلا منه في القسم، في هذه القسمة سبحانه وتعالى أضل وهدى بعدله، وأشقى وأسعد بعدله سبحانه وتعالى، وأدنى وأبعد، أضل وأسعد، أضل وهدى، أضل وهدى، وأشقى وأسعد، وأدنى وأبعد، كل ذلك بعدله سبحانه وتعالى. وليس معنى هذا أن نتكل على هذا، بل علينا أن نعمل. وقد سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما جاء في الحديث الصحيح: أفلا نتكل على كتابنا؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فإن كان من أهل السعادة، فأما من كان من أهل السعادة فييسر للسعادة، وأما من كان من أهل الشقوة فييسر للشقوة. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، خرجه أبو داود وغيره. فالشاهد أن العبد يعتقد يقينا أن الله جل وعلا قسم الخلق إلى قسمين، إلى أشقياء وسعداء، وظلال وأصحاب هدى، ومقربين وبعداء. الله جل وعلا أشقى هؤلاء وأسعد هؤلاء عدلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وله الحجة البالغة والقدرة الكاملة والمشيئة النافذة، وهو يعلم من هؤلاء الذين شقوا أنه لو أعادهم إلى الحياة الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وإنهم لكاذبون. الله سبحانه وتعالى أعلم بمن هو أهل للهداية، وأعلم بمن هو ضد ذلك، وأعلم بمن هو أهل للسعادة، وأعلم بمن هو ضد ذلك، وأعلم بمن هو أدنى وأقرب إلى الحق والهدى فيهديه، ومن هو أبعد عن ذلك، كل ذلك بعدله تبارك وتعالى وبعلمه الشامل ومشيئته وقدرته النافذة سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا قال ذلكم المتحذلق: أرأيت إن جنبني الله الهدى، أو إن جنبني الله الهدى، يروى كذا وكذا كله صحيح، وحكم علي بالردى، أحسن إلي أم أساء؟ ظن أنه لا يجد من يرد عليه، فرد عليه الراد قائلا: إن منعك ما هو حقك فقد أتى، وإن منعك ما هو ملكه فالله يفعل في ملكه ما يشاء. فانقطع ذلكم القدر الضال. فالشاهد: القدر سر الله تبارك وتعالى في خلقه، فالواجب على العبد أن يوقن بذلك وأن يعتصم بالله تبارك وتعالى، وأن يعلم أن هذه القسمة عدل، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فالله سبحانه وتعالى عالم بمن يصلح لهذا وبمن يصلح لهذا. نعم. أوحى وأرسل.
أوحى وأرسل وصى آمرا ونهى، أحل حرم شرعا كامل الحكم، يحب الإحسان والعصيان يكرهه، والبر يرضاه مع سخط لحرمهم، بمقتضى دين في الدارين مضطرد، لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضم، فاعمل على وجل وادأب إلى أجل، واعزل عن الله سوء الظن والتهم.
عندك إيش؟ والبر يرضاه،
والبر يرضاه مع سخط لحرمهم.
عندكم؟ نعم. الذي أحفظه مع سخط لجرمهم. فعندي في المطبوع التقاء النقطة فأصبحت كأنها ميم، فأصبحت حمرهم لجرمهم، يسخط الجرام والجرم والجريمة من العباد ويرضى البر. نعم.
يحب الإحسان والعصيان يكرهه، والبر يرضاه مع سخط لجرمهم.
هذا هو، ما هو لحرمهم، لجرمهم. نعم.
بمقتضى ذين في الدارين.
ولأجل هذا يعني كأنه وقع في رأسي القراءة ومرت علي فتذكرت فأحببت أن تعيده. نعم.
بمقتضى ذين في الدارين مضطرد، لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضم، فاعمل على وجل وادأب إلى أجل، واعزل عن الله سوء الظن والتهم.
نعم.
للشرع فانقد وسلم للقضاء، ولا تخاصمن به كالملحد الخصم.
هنا يوصي الناظم رحمه الله تعالى بهذه الوصية التي هي معرفتك لحق الله ومعرفتك لحق العلم والقيام بواجبه عليه، فيقول بعدما قال أشقى وأسعد استمر في البيان فيقول: أوحى وأرسل وصى آمرا ونهى، أحل حرم شرعا كامل الحكم. الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الشرع على رسوله صلى الله عليه وسلم، ووصى جل وعلا في هذا الدين: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، الآية. فوصانا الله سبحانه وتعالى بأن نعبده وحده لا شريك له، ووصى سبحانه وتعالى وقضى أن نقوم بحقه سبحانه وتعالى، وأرسل بذلك الرسل وأنزل الكتب، ونهى عن أشياء وأمر بأشياء وأحل أشياء وحرم أشياء، فجاء بها الشرع كاملا. الحكمة فيه قد تظهر وقد لا تظهر، فما عليك أيها الطالب للعلم إلا التسليم، لأنك تعلم أن هذا الأمر وهذا النهي وهذا الحل وهذه الحرمة إنما هي من عند الله. هذا الأمر وهذا النهي وهذا الحل وهذه الحرمة إنما هي من عند الله. فهذا هو الشرع، أمر ونهي وحلال وحرام، الأمر تعمل به بموجبه، إن كان أمرا جازما يطلب الشيء طلبا جازما فهو الواجب، وإن كان على غير صفة الجزم فهو المندوب. وهكذا النهي، إن كان الطلب فيه للكف على وجه الجزم فهو المحرم، وإن كان على غير وجه الجزم على التردد والتراخي فهو المكروه. وهكذا ما أحله الله جل وعلا وما حرمه سبحانه وتعالى. حرمة تنزيه أو الحرمة الكاملة الأصلية، فهذا شرع كامل من الله تبارك وتعالى جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقل من عند نفسه شيئا، وإنما بموجب الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه وأرسله به. فوصى عليه الصلاة والسلام أمته بأن يقوموا بهذا الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه. كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وطاعته صلى الله عليه وسلم بامتثال أمره واجتناب نهيه، وألا تعبد الله إلا بما شرعه الله جل وعلا في هذا الشرع الكامل المحكم الذي جاء به من عند ربه تبارك وتعالى. ولهذا قال رحمه الله أحل حرم شرعا كامل الحكم، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى والحجة الدامغة سبحانه وتعالى. يحب الإحسان ويكره العصيان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا، فيكره العصيان سبحانه وتعالى. وفي هذا إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به. المحبة صفة من صفاته جل وعز تثبت له على الوجه اللائق به. القاعدة في ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثلية ونفى عن نفسه المماثلة، ليس كمثله شيء، ورد على المعطلة الذين ينفون عنه الصفات فقال وهو السميع البصير. فالله يوصف بالمحبة بصفة المحبة على الوجه اللائق به كما أراد سبحانه وتعالى، لا نجحد ذلك ولا نحرف الكلمة عن مواضعه. ويكره، يحب الخير ويرضاه ويكره الشر ويأباه، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع الخالفين. فهؤلاء كره الله سبحانه وتعالى خروجهم، ومن أنكر أن الله يحب ويرضى ويسخط ويأبى فلا شك أنه محرف معطل لكلام الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يكره الشر ويكره الباطل ويكره الكفر ويكره الفسوق ويكره العصيان ويكره أهلها، يكره أهلها، ويحب الإحسان والإيمان والإسلام والبر والخير والمعروف، ووصى به ويحب أهله. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فالبر يرضاه سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يسخط، سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. فالله يسخط، والذي يسخطه يغضب عليه، وما يسخط بسببه وارتكاب مناهيه تبارك وتعالى. فالله جل وعز يوصف بصفة المحبة، ويوصف بأنه يكره، ويوصف بأنه يرضى، ويوصف بأنه يسخط سبحانه وتعالى. ومن قال بغير ذلك وأنكر ذلك فقد خالف طريقة القرآن والسنة. ولذلك يقول المصنف بمقتضى ذين في الدارين مضطرد لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضم. يعني بمقتضى هذا الذي ذكر هذا مضطرد في الدارين في الدنيا وفي الآخرة، فلا يخشى من الظلم ولا الخير ينهضم عند الله تبارك وتعالى. إنما هي أعمالكم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليعمد يحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالإنسان عليه أن يعلم ذلك، وطالب العلم عليه أن يعلم هذا تماما ويراقب الله جل وعلا فيه، لأن الله يحب منه كل خير ويسخط منه كل سوء وشر، فيحب منه الاستقامة على هذا العلم الذي رزقه الله إياه، ويكره منه ويسخط منه ولا يرضى له سبحانه وتعالى أن يراه مخالفا لهذا العلم الذي امتن الله سبحانه وتعالى به عليه. فقبيح بطالب العلم أن يخالف أمر الله تبارك وتعالى فيدع مراضي الرب جل وعلا ويرتكب مناهيه ومساخطه. تجد طالب علم وهو يحلق لحيته، أي علم هذا؟ طالب علم وهو يسبل إزاره وثوبه، أي طالب علم هذا؟ وهكذا قل في بقية الأمور المخالفة، أي طالب علم هذا إذا لم ينتفع هو في نفسه ويورثه هذا العلم العمل؟ هذه مصيبة من الله تبارك وتعالى على هذا الطالب وعلى هذا المحصل لهذا العلم. فيجب على طالب العلم أن يكون موقنا بقضاء الله سبحانه وتعالى وبقدر الله تبارك وتعالى، وعليه حينئذ أن يكون مسارعا إلى مراضي الله جل وعلا وإلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى من جميع أنواع البر والإحسان، وأن يكون بعيدا عن كل ما يكرهه الله سبحانه وتعالى من طرق الشر والفساد والسخط والعصيان، نسأل الله العافية والسلامة. فإنه إذا عمل بذلك وصل إلى ما يريد الله جل وعلا لأهل العلم من الصلاح والإصلاح. فاعمل على وجله وادأب إلى أجله واعزل عن الله سوء الظن والتهم. يوصي الناظم رحمه الله طالب العلم أن يكون عاملا على وجل ودائبا إلى أجل، يعني اعمل ومع العمل كن خائفا. وهذا ما ذكره أهل العلم، أن الإنسان يجب عليه في حال الصحة أن يغلب الخوف، ولكن إذا قرب الأجل ونزل به الموت عليه أن يحسن الظن بالله، كما جاء ذلك في حديث أنس: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن أو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. فاعمل على وجل وادأب إلى أجل، يعني لا ينقطع عملك بشيء غير الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا أمد ينتهي إليه العمل عند ابن آدم إلا الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اعمل على وجل، يعني كن خائفا، لا تكن مفتخرا متبخترا معجبا بطرا متكبرا بهذا العلم الذي آتاك الله سبحانه وتعالى إياه، لأنك إن كنت كذلك ألهاك ذلك عن العمل وعن إصلاح العلم بالعمل، لأن صلاح العلم إصلاح العمل وصلاح العلم إصلاح العمل، كما يقول ابن الوردي رحمه الله: فصلاح العلم إصلاح العمل، فاعمل بمقتضى أمر الله وشرعه، وعليك أن تكون خائفا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فيدعون الله جل وعلا رغبا ورهبا. فطالب العلم يجب عليه أن يكون عاملا مجدا في ذلك، وأن يكون مستمرا في عمله لا يقطعه عليه قاطع. ما للعبد أمد ينتهي إليه عمله إلا الأجل إلا الموت. واعزل عن الله سوء الظن والتهم، يعني لا تسيء الظن بالله تبارك وتعالى، وأحسن الظن بالله تبارك وتعالى. إذا جاء الأجل أحسن الظن بالله تبارك وتعالى. ولو عرفت قصورا في نفسك، تعرف القصور في نفسك، لكن ما دمت قد اجتهدت في العمل في أيام القوة والجد والاجتهاد والنشاط، فإنك حينئذ ستقدم على رب الرحيم. فالواجب عليك أن تحسن الظن بالله تبارك وتعالى. للشرع فانقد وسلم للقضاء ولا تخاصمن به كالملحد الخصم. يعني كن منقادا للشرع بأوامر الله تبارك وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشرع. الشرع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو شرع الله تبارك وتعالى. فانقد لشرع الله وسلم لقضاء الله وقدره تبارك وتعالى. عليك أن تؤمن بالقضاء يا طالب العلم، عليك أن تكون مؤمنا بقضاء الله جل وعلا، ولا تخاصمن به. يعني إذا ما سلكت طريق الاعوجاج لا تكن محتجا بالقدر، لا تخاصم به، لا تجعله حجة لك. عليك أن تذوب إلى الله إذا ذكرت وترجع إليه إذا نصحت، فما تركب رأسك وتستخدم ما آتاك الله من العلم للتبرير لنفسك في ركوب المعصية والعزوف عن الطاعة. إياك وأن تفعل ذلك. لا تخاصمن بالقدر، ولا يغرنك هؤلاء الملاحدة، ولا تتبعهم أيضا فيلقوا في قلبك الشك والزيغ والريب، فتقع حينئذ في الضلال فتلتبس عليك الأمور. نسأل الله العافية والسلامة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونختم إن شاء الله تعالى. إن متعنا الله وإياكم في الحياة يوم غد ونأتي على السؤالات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: واحذر مجلات سوء في الملا نشرت، تدعو جهارا إلى نشر البلا بهم، تدعو لنبذ الهدى والدين أجمعه والعلم، بل كل عقل كامل سلم، وللركون إلى الدنيا وزخرفها والرطع كالحيوان السائم البهم، وللتهتك جهرا والخلاعة مع نبذ المروءة والأخلاق والشيم، والاعتماد على الأسباب مطلقها دون المسبب والإخلاق من عدم، والكفر بالله والأملاك مع رسل والوحي مع قدر والبعث للرمم ولاعتناق الطبيعيات ليس لها مدبر فاعل ما شاء لم يظم، قامت لديهم بلا قيوم ابدعها مسخرات لغايات من الحكم، سموه مدحا له العلم الجديد بل الكفر القديم ومنه القول بالقدم، تقسموه الملاحد الطغاة على سهم وأكثر لا أهلا بذي القسم، وكلما مر قرن أو قرون أتوا به على صورة أخرى لخبثهم، بعض الخبيث على بعض سيركمه ربي ويجعله في النار للضرم، وأعجب لعدوان قوم حاولوا سفها أجرم أن يجمعوه إلى الإسلام في كمم، كالنار في الماء أو طهر على حدث في وقته أو إخاء الذب والغنم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الوصية الخامسة من الناظم رحمه الله تعالى التي يوصي فيها طالب العلم. وهنا هذه الوصية تحذيرية، يحذر فيها الناظم رحمه الله طالب العلم من النظر في مجلات السوء التي انتشرت في زمانه رحمه الله، فكيف به لو رأى زماننا هذا، إذ وفاته قبل ما يقارب 40 أو 50 عاما، أكثر من 50 عاما، فإنه متوفى في 76 في نهاية سنة 76 بعد الحج، بعد أن حج، ف4 سنوات إلى 80، وأنتم الآن في 30 54 سنة، فكيف لو رأى ما نحن فيه اليوم من الطفرة الإعلامية التي يقولون، ورأى تنوع المجلات حتى إنك لتدخل بعض المحلات التجارية فلا يلحق البصر النظر فيها، فهو في ذلك الحين يحذر من مجلات السوء التي انتشرت وليس لها هم إلا الدعوة إلى الشر والرذيلة ونشر البلاء بأنواعه اعتقادا وسلوكا وأخلاقا، فلو رأى ما نحن فيه اليوم لطار لبه رحمه الله. فيقول رحمه الله: واحذر مجلات سوء في الملا نشرت تدعو جهارا إلى نشر البلا بهم. يعني هذه المجلات التي انتشرت تدعو دعوة واضحة صريحة سافرة إلى نشر البلاء، وهذا البلاء سيبينه مفصلا بعد أن أجمله. تدعو جهارا إلى نشر البلاء بهم بدون همس، تدعو لنبذ الهدى والدين أجمعه. هذا أول ما تدعو إليه هذه المجلات الفاجرة الخبيثة التي حذر منها الناظم، دعوتها إلى نبذ الهدى ونبذ الدين، وذلك بدعوة التقدم ودعوة التطور، وكأن الدين عندهم سبب في تأخر المسلمين وسبب في عدم تطورهم، بل تدعو إلى نبذ العلم، يعني العلم الشرعي، بل كل عقل سليم مستقيم تدعو إلى فساده وإفساده، نسأل الله العافية والسلامة. وذلك بسبب ما يكتبه فيها كتبتها الكاتبون فيها، يكتبون فيها هذا البلاء كله، دعوة إلى ترك الدين، دعوة إلى العلمانية، وهذا قد وجد، فإنهم قد كانوا في فترة وكانوا كثرة في ذلك الحين في أول طلوعهم، فقمعهم الله، رآهم الآن يعودون في هذا العصر، في هذه الآونة، في هذه الأيام يعودون بكثرة، لا كثرهم الله وقطع الله دابرهم. هؤلاء يدعون إلى نبذ الدين، وهم من يتسمون بالعلمانيين، ولما رأوا هذا الاسم قبيح، لما رأوه قبيحا وأصبح ينفر الناس منهم، لأن الناس عرفوا هذه الكلمة الخبيثة العلمانية والتي معناها دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، والدين حده المسجد فقط، الدين محصور عندهم في المسجد، مكانه المسجد، أما شؤون الحياة فلا دخل له فيها، دعوا الناس وما يشاءون. فهؤلاء لما عرفوا وكشف القناع عنهم وأصبحوا مكشوفين للناس لأهل الإسلام، فنفروا منهم واشمأزت منهم قلوبهم وجلودهم، جاءوا بتلبيس جديد لهم اليوم فسموهم بالليبراليين، وهم هم العلمانيون أنفسهم. وأنا كنت في الأسبوع الماضي في سفر، وفي يوم الاثنين أو يوم الأحد، ليس هذا الذي قبل أمس وإنما الذي في الأسبوع الماضي، قرأت لأحدهم مقالا تكلم فيه عن السحر وما يحوطه من أعمال السحرة، وقد ذكره في قناة من القنوات، وكأن همه هذا النظر إلى هذه القنوات الفاشلة الهابطة الخبيثة الإجرامية، وليته ستر على نفسه ما بات يعانيه في أمسه، لكنه كشف نفسه وأبى الله إلا أن يكشف عن عقيدته، فتكلم عن السحر ثم خلص إلى قوله: إنه لا يزال في هذا الباب بين قوسين علمانيا، يعني لا يؤمن بحقيقة السحر ولا وجوده، وهذا هو الكفر الصراح بالله تبارك وتعالى. فيجب على هذا وأمثاله أن يتقوا الله في أنفسهم ويتوبوا إلى ربهم ويثوبوا إلى رشدهم. ولكن كما قال القائل: أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا، لكنهم في ديننا دخلاء، يا أمة الإسلام فوق رؤوسهم سل السيوف وأنتم البراء. سيوف البيان من أهل العلم والإيمان وعسكر القرآن والسنة وسيف الحق، والسلطة هذا بيد سلطان المسلمين. فمثل هؤلاء يطلعون على الناس بين الفينة والأخرى، فإنكار السحر كفر، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عنه في كتابه وهو حق، الإيمان به حق. ولكن هذا السحر لا يقع إلا بتقدير الله تبارك وتعالى وإرادته ومشيئته، الإرادة الكونية القدرية، بمعنى أنه لا يقع في هذا العالم شيء إلا بإرادته وقدرته تبارك وتعالى. لكن الله لا يحبه لأنه شر وبلاء. قال جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. فهؤلاء العلمانيون هذه من مقالاتهم، وهذه بعض مقالاتهم، هذا في الأسبوع الماضي قريبا، وهذا الذي وقفت عليه، دع عنك ما وقف عليه غيري، هذا مع قلة تتبعي أنا للجرائد والنظر فيها، إلا إذا جاءت الحاجة ودعت الحاجة. فالشاهد يقول إنه علماني أو علماني، فهؤلاء هم الذين يدعون لنبذ الدين ولنبذ الهدى ولنبذ العلم الشرعي، بل يدعون إلى محاربة كل عقل سليم. فإذا جاءوا إلى محاربة أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة كالوا لها التهم، فتارة يقولون عنهم إنهم رجعيون، وتارة يقولون عنهم إنهم متزمتون، وتارة يقولون عنهم إنهم متحجرون، وتارة أخرى يقولون إنهم متخلفون، وتارة سببا في تأخر الأمة، وتارة هؤلاء الرجعيون، ونحو ذلك من الألقاب التي يقولونها، وتارة أخرى وهي أشد ما يكون يشبهون علماء الشريعة وحملة الدين وأنصار السنة، يشبهونهم ببابوات الكنيسة، وأنهم كأولئك أصبحوا أغلالا في أعناق المسلمين كما كان أولئك أغلالا في أعناق النصارى، إلى غير ذلك من الكلمات التي تنوعت ألفاظها وتعددت عباراتها، لكنها من مشرب واحد. فهذه المجلات الخبيثة، مجلات السوء، تدعو إلى هذا، تدعو لنبذ الهدى ولنبذ الدين كله ولفصله عن الدولة وعن الحياة، وتدعو إلى نبذ العلم الشرعي. الحمد لله الناس كلهم بخير ويعلمون الإسلام وهم على توحيد، يعرفون الدين، وهؤلاء ما كأن الناس عندهم إلا كفار، توحيد توحيد توحيد، شريعة أحكام الشريعة، هل نحن كفار، ونحو ذلك من العبارات التي يزوقون بها الكلام ويزخرفونها ويستميلون بها السذج من الناس. وتدعو هذه المجلات أيضا إلى الركون إلى الدنيا وزخرفها، والدعوة إلى الرتوع فيها، رتوع الحيوانات، كله اهتمام بما يتعلق بالتسابق في شؤون الدنيا وأمور الدنيا وأمور الحياة، تجديد للحياة كما يقولون، في جوانب متعددة لا تلحق على حصرها. فتارة يأتون إليك بما يسمونه بالمتعة الجسدية، تارة يأتون إليك بما يسمونه بالمتعة النفسية، وتارة يأتون إليك بما يسمونه بالمتعة الفكرية، وتارة يأتون إليك بما يسمونه بالمتعة الجسدية. فالجسدية هي الخنا والعياذ بالله، والفكرية هي انحراف القلب والزيغ عن دين الله تبارك وتعالى، والنفسية أن تطلق لنفسك ولبصرك العنان في كل ما تشتهي مما أبيح أو لم يبح لك، مما حرمه الله تبارك وتعالى عليك، فتصبح تحيا في هذه الحياة حياة البهائم عياذا بالله من ذلك. لا هم لك إلا إشباع الغريزة، الغريزة التي غرزت فيك من غير أن تزمها بزمام ولا تخطمها بخطام. وإذا ركنت إلى الدنيا فماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة الغفلة عن الآخرة، وإذا غفلت عن الآخرة هلكت. فهذه المجلات المتعددة هذا فيها موجود. وإذا نظرتم إلى المجلات وتنوعها باختلاف مشاربها وجدتم مصداق قول الناظم رحمه الله. فمنها ما يسمون بالمجلات الفكرية، وهذه أخطر ما تكون على أهل الإسلام، وفيها كل شيء إلا الإسلام، تحارب أساسيات الإسلام، وهذا قد رأيناه نحن في هذه البلاد. تصدر مثل هذه المجلات أحيانا فتجد فيها، والناصحون ينصحون، والإعلام إذا نبه فإنه يتنبه، وإذا سكت أنت وسكت أنا فإن الأمر قد يمر. فالواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا نظرت في مثل هذه المقالات التي تكتب في هذه المجلات، وإذا بها تجد بها أحيانا دعوة صريحة إلى الكفر بالله تبارك وتعالى عياذا بالله من ذلك. يقول رحمه الله: وللتهتك جهرا والخلاعة مع نبذ المروءة والأخلاق والشيم. هذا نوع من أنواع المجلات، المجلات التي تدعو إلى هذا، وهذه غالبا هي التي تهتم بأخبار النساء، أخبار المرأة، فتارى يسمونها سيدتهم، تارى يسمونها يقظتهم، ولا تعرف من السيادة شيئا إلا السيادة في الباطل والفجور، ولا تعرف من اليقظة شيئا إلا اليقظة إلى الويل والثبور. متيقظة في الباطل غافلة عن كل حق يدعو إلى الحق تبارك وتعالى. فهذه اليقظة وهذه سيدتهم وهذه الأسرة وهذه جمالك، ولا أدري هي جمالك أو جمالك، وهكذا قل من هذا القبيل ونحو ذلك. فكثير من هذه المجلات تدعو إلى التهتك، تجد فيها من التصاوير، وتجد فيها من صور النساء العارية أو شبه العارية. في بعض بلدان المسلمين تجد الصور العارية، وفي بعض البلدان تجد شبه العارية التي تدعو إلى الخلاعة عياذا بالله من ذلك. وإذا ظهرت هذه المجلات التي لا يهمها إلا التسويق، وأصبحت المرأة فيها سلعة رخيصة، أصبحت دعاية على المنتجات، فإذا أرادوا أدوات التجميل جاءوا بالنساء، إذا أرادوا موديلات كما يقولون الثياب جاءوا بالنساء وصور النساء، إذا جاءوا بموديلات القصة، قصات الكافرات لشعورهن ولرؤوسهن، جاءوا بصور النساء، إذا جاءوا أكرمكم الله بالأحذية والتسويق للأحذية جاءوا بصور النساء. حتى إنه في بعض أيضا بلدان المسلمين توجد هذه المجلات التي يسوقون فيها للملابس الداخلية التي لا تستر إلا السوءة المغلظة، وتجد يلبسنها النساء ويصورون النساء، فأصبحت المرأة سلعة رخيصة للدعاية والإعلام. هذه منزلتها عند الكفار، منزلتها عندهم أنها أصبحت بابا للدعاية والإعلام، وللأسف دخلوا بها في هذه المجلات على المسلمين وعلى بلدان المسلمين فغزوهم، فكانت النتيجة والثمرة الدعوة إلى نبذ المروءة، نبذ المروءة والأخلاق الإسلامية الحميدة الفاضلة والشيم العربية التي تخلق بها أهل الإسلام. فقد كانوا في جاهليتهم يدفنون المرأة حية خوفا من العار، وهؤلاء يخرجونها أمام الناس ويبدون منها الفضائح، نسأل الله العافية والسلامة. فيا طالب العلم، احذر من أن تنظر في هذه المجلات أو تلوي عليها، وإن اضطررت لقراءة مقال فيها أو ذكر لك فلتمزق الصورة أو لتطمس بالطامس الذي لا يرى معه شيء، ويكفيك أن تحفظ العدد والرقم والتاريخ وترد عليها. فإنك إن فعلت ذلك فقد فتحت بابا للشر عظيما على نفسك، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا بعض الناس قد وقع فيه، يزعم أنه يتابع ما فيها من الأخبار وإذا به يجر إليها فتدعوه إلى النار والعياذ بالله. وهكذا ما في هذه المجلات من الدعوة للاعتماد على الأسباب مطلقة بدون الاعتماد على المسبب وهو الخالق تبارك وتعالى، فيغفلون عن موجد هذه الأسباب ومسبب هذه الأسباب والذي أوجد من العدم، فينشرون في هذه المجلات أو في بعض هذه المجلات كما قلت لكم بعض العقائد الكفرية، من ذلك ما تقدم بالأمس معنا ذكر طرف منه. ففي بعض هذه المجلات التي يسمونها فكرية أو المجلات العلمية يأتون بنظريات تخالف ما في صريح القرآن، فمن ذلك زعمهم أن المطر إنما يوجد هكذا طبيعة بسبب الحرارة وبسبب التبخر للماء من المحيطات ثم ارتفاعه إلى طبقات الجو العليا ثم مروره بمرحلة معينة ودرجة معينة من البرودة فيتكثف ثم يصطدم بالعوالق الموجودة في الجو ثم يأتي بعد ذلك وينزل مطرا، طبيعة هكذا الطبيعة، هذه من قوانين الطبيعة. لا يؤمنون برب خالق سبحانه وتعالى، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا الآية، ألم تر أن الله يزجي سحابا الآية، لا يعترفون بذلك، ترى الودق يخرج من خلاله ما يعترفون بذلك، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم الآية، لا يعترفون بذلك. وهكذا قل في بقية الأشياء التي يدخلونها في هذه المجلات، ومن ما يدخلونه فيها ولا يخفى على كثير من الناس ما كان قبل مدة، وإن كان ولله الحمد في هذه الآونة قد بدأ يضمحل، وهناك بعض الأغبياء والبلهاء من المسلمين لا يزالون يتمسكون به، نظرية داروين في التطور والنشو والارتقاء وأن الإنسان أصله قرد، هكذا يقولون، وأنه تطور ونشا حتى وصل إلى هذه الحالة التي هو عليها، هكذا يقولون، هذا موجود في هذه المجلات الفكرية أو العلمية، ويرون من لا يقول بذلك يرونه رجعيا متخلفا. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه خلق آدم من صلصال من حمأ من طين، خلقه بيده جل وعلا. وهكذا قل لا عد لهذا الكفر ولا حصر، فتجد مثل هذه الأشياء التي يدخلها هؤلاء ويحشدونها في هذه المجلات، والناس ما بين جاهل وغافل. وإذا ما تكلم أهل العلم والدين قالوا فيهم ما قالوا، فالحاصل هذه المجلات مما يبث فيها الاعتماد على الأسباب دون النظر إلى المسبب وهو الله تبارك وتعالى والمنشئ من العدم والموجد من العدم وهو الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا تطرقت إلى الحديث مع هؤلاء تنتهي في الأخير من أوجد هذه الأشياء، هذه التي تزعم أنت أنها أسباب، يحار ينقطع فلا يجد جوابا إلا أن يقول الطبيعة المتحذلق منهم. طيب من أوجد الطبيعة هذه؟ طبيعة ما هي؟ سماء وأرض وهواء وماء وأفلاك، من أوجدها؟ أوجدت نفسها؟ فلا يستطيع أن يجيب. فالشاهد هذا موجود في هذه المجلات، نعوذ بالله من ذلك. ثم يقول والكفر بالله، والكفر بالله يعني تدعو إلى كذا وإلى كذا وإلى الكفر بالله والأملاك مع رسل والوحي مع قدر والبعث للذمم، يعني منها ما يدعو إلى الكفر بالله تبارك وتعالى كما ذكرنا لكم، والأملاك يعني الكفر بعالم الملائكة، وهذا موجود، إنكار وجود الملائكة هذا موجود، وهذا عند الملاحدة الطبائعيين، وكذلك إنكار الوحي وأن الله سبحانه وتعالى اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس وأوحى إليهم. هكذا تجد بعض هؤلاء الزنادقة الملاحدة أصحاب هذه العقائد الزائفة ينكرون الوحي وأن هذه الحياة ما قامت إلا عليه وما استقامت إلا به، وينكرون القدر، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى. وبعضهم ينكر البعث لهذه الأجساد وأن غاية ما يكون بعد الموت أنه ينتهي، لا بعث ولا جزاء ولا حساب ولا جنة ولا نار، وهذا موجود. ثم يقول رحمه الله والاعتناق الطبيعيات ليس لها مدبر فاعل ما شاء. علم الطبيعيات هذا الذي يزعمونه ويدعون إلى النظر فيه وأن هذه الطبيعة أوجدت نفسها، هذا الذي يقوله هؤلاء الملاحدة قديما وحديثا، فقديما عند اليونان وحديثا الآن عند الذين ينكرون وجود الخالق، الملاحدة هؤلاء الذين يشكون حتى في وجود الله تبارك وتعالى، وهذا موجود في بلاد الشرق والغرب، وأن حياتهم إنما وجدوا هكذا وسيكون نهايتهم الموت ولا شيء بعد ذلك. ولهذا يقول الناظم رحمه الله في جوهرته أين الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا، هذه الطبيعة التي يزعمونها وهذه الدعاوى التي يدعونها أين كانت عنهم إذ وجدوهم، أين هم من هذا السؤال وأين جوابه عندهم؟ إذا وصلت كما قلت لكم إلى هذا فإنك تجد عندهم الحيرة. فلذلك يقولون إنها قامت هكذا طبيعة بلا قيومة أبدعها، مسخرات لغايات من الحكم، يعني ليست لها غايات وحكم سخرت لها، وإنما قامت هكذا بلا قيوم أوجدها وهو الله تبارك وتعالى. ولذلك سموا هذا العلم وسموه بالتجديد وسموه التطور، سموه التقدم وسموه الرقي، وهو في الحقيقة كما قال الناظم سموه مدحا له، سموه يعني هذا الكفر الصراح سموه مدحا له العلم الجديد، بل يقول الناظم بل الكفر القديم ومنه القول بالقدم، يعني القول بقدم العالم. فهؤلاء يسمون هذا العلم، هذه الزندقة كلها وهذا الكفر كله يسمونه العلم الجديد، هذا تطور العلم، تقدم العلم، العلم تقدم وأنتم لا تزالون على هذه العقائد وعلى هذه النظريات وتعيشون بهذه العقليات في القرن 21، والواجب أن تنظروا إلى الشرق وإلى الغرب، إلى الصين كيف كان وإلى اليابان كيف كان وإلى بلاد أوروبا كيف كانت وهكذا، وهذا من الضعف في اليقين معشر الإخوة. والآن نرى في هذه الآونة الكلام كله متجه إلى الشرق، والمثال عندهم اليابان الصين، الصين اليابان العملاق القادم هكذا يقولون، حتى كادوا أن يبلغوا ما أرادوا من غسل عقول عامة المسلمين وتعليقهم بهذه البلدان الكافرة. فأصبحت الأسرة المثل لها الأسرة في اليابان، الطفل المثل له الطفل في اليابان، الرجل المثل له الرجل في اليابان، العجوز المثل له العجوز في اليابان، العامل المثل له العامل في اليابان. سبحان الله، هؤلاء المشركون البوذيون الغالب عليهم عقائد البوذيين أصبحوا يقدمون للناس على أنهم هم المثل، ولنفرض أن عندهم تطور أو عندهم تقدم، ولنفرض أن عندهم ترتيب في أمور حياتهم، لنفرض ولله الحمد المسلمون ما خلوا منه، لكن لو فرضنا أنه حصل عند المسلمين نقص في هذا، لكن عندهم لله الحمد رأس المال، عندهم عقيدة صحيحة، عقيدة في الله صحيحة، وعقيدة بالله صحيحة، إيمان بكتبه وإيمان برسله، إيمان بمهمتهم في هذه الحياة على وهي عبادة الله جل وعلا التي خلقهم لأجلها، إيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام الذين أرسلهم الله هداية لخلقه، إيمان بالمعاد وبما أعده الله فيه للعباد من نعيم وجحيم، فهذا لا يوجد عند هؤلاء الكفار. وهؤلاء الشيطان قد ضمنهم، ما عاد بقي معهم شيء، رأس المال قد أخذه منهم هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، فما بقيت عندهم إلا مثل هذه الأشياء. ولا نهون نحن من الحق، الحق يجب أن نقبله ممن قاله كائنا من كان، لكن يجب أن تكون القاعدة عندنا وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، الأصل أنه كاذب. فهؤلاء ولو جاء منهم مثل هذا فنقول أصابوا وهم كفرة، فلا يعلق أهل الإسلام بهم ويجعلونهم للناس هم المثل والقدوة فيغرونهم بمثل هذا. فالواجب على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى بنفسه. يقول رحمه الله: سموه مدحا له العلم الجديد بل الكفر القديم، هذا هو الكفر القديم، ومنه القول بالقدم يعني بقدم العالم. ثم قال: تقسموه الملاحيد الطغاة على سهم وأكثر لا أهلا بذي القسم، يعني منهم مستقل ومنهم مكثر. والملاحيد مفاعيل، على صيغة مفاعيل جمع ملحد، هذه صيغة منتهى الجموع، مفاعيل. تقسموه الملاحيد الطغاة، وهذا على لغة أكلون البراغيث، إذ جمع الفعل مع أن الفاعل جمع، والأصل أن يقول تقسمه الملاحيد، لكنه لضرورة النظم قال تقسموه الملاحيد، وهو مثل لغة يتعاقبون فيكم ملائكة، فالملائكة جمع، ومع ذلك جمع الفعل، وهذه لغة لكنها قليلة وهي فصيحة، وهي فصيحة. وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء، وقد يقال سعيدا وسعيد، والفعل للظاهر بعد مسند، سعيدا الرجلان وسعيدوا الرجال، ولا الأصل تقول سعيد الرجال وسعيد الرجلان وسعيد الرجل، ما دام مضاف إلى فاعل ظاهر فهذا هو الأصل فيه، لكن قد يقال هذا. فالناظم رحمه الله هنا لضرورة النظم قال تقسموه، جاء بالفعل مجموعا مع أن الفاعل جمع وهم الملاحيد، والملاحيد جمع ملحد الطغاة، فهو على هذه اللغة، لغة أكلون البراغيث كما يسميها النحات. ويقول رحمه الله: وكلما مر قرن أو قرون أتوا به على صورة أخرى لخبثهم، يعني كلما ذهب قرن أو جاءت قرون، مرت قرون، جاء في قرن من القرون القادمة يأتون به على صورة أخرى، يأتون به على صورة أخرى، وهو هو الكلام القديم يعيدونه حديثا لكنه في صورة أخرى. ثم قال: بعض الخبيث على بعض سيركمه ربي، يعني الخبيث القديم والخبيث الجديد سيجعله الله جل وعلا مركوما بعضه على بعض ثم يلقيه في جهنم ويضرمها به، فالضرم هو الحطب التي تضرم به النار وتشعل به النار. أرى خلل الرماد وميض جمر ويوشك أن يكون لها ضرام، الضرام هو الذي تضرم به وتسجر به. واعجب لعدوان قوم حاولوا سفها أن يجمعوه مع الإسلام في كمم، الكمم هو الذي تخرج منه في الأشجار، تخرج منه الإزهار ثم تكون ثمرة، فكيف يجتمع الإسلام والكفر في كمم واحد؟ فالكمم هو الذي تخرج منه الزهرة ثم تعود ثمرة، كما مثلا في شجرة الرمان. نعم، فهذا هو، فلا يمكن أن يجتمع الكفر والإسلام في كمم واحد، ما يمكن. وإن تعجب فاعجب لمحاولة هؤلاء الملاحيد الطغاة الأعداء، اعجب حيث حاولوا سفاهة منهم أن يجمعوه مع الإسلام وأن يجعلوه مع الإسلام في بوتقة واحدة وأن يلبسوه بلباس الإسلام. كيف؟ يقول الناظم: كالماء والنار أو طهر على حدث في وقته، يعني الطهر يكون في وقت والحدث يكون في وقت متصور، أما أن تكون طاهر ومحدث في وقت واحد ما يمكن، ماء ونار في وقت واحد هذا ما يمكن أبدا. فإن قال قائل: الماء، نحن نرى النار تخرج من البحر، نقول له: نعم، لكنها ما خرجت عند الماء، وإنما خرجت من أسفل الأرض من قعر البحر، فكانت أسفل منه ثم شقت البحر وخرجت، ثم شقت البحر وخرجت. فهؤلاء الذين يحاولون الجمع بين الحق والباطل، بين الإسلام والكفر في كمم واحد، كمن يحاول أن يقول لك: هذا طهر وحدث في وقت واحد في آن واحد، ما يجتمعان، لا بد أن يرتفع الحدث بالماء الطهور أو لا ترفعه فيبقى الحدث في هذا الوقت. وكذلك النار والماء لا يجتمعان، لأنه إنما يطفئ النار الماء. فنحن نسأل الله العافية والسلامة من هذه المغالطات، هذا كله إشارة منهم إلى مغالطات هؤلاء الملاحدة، يحاولون الجمع بين الحق والباطل وتصوير الباطل بأنه لا يصادم الحق، وهذا إنما ينطلي على السذج وضعفاء العقول وقليل العلم وعامة المسلمين أيضا الذين لا علم عندهم. وأيضا من حاول هذا فهو كمن يسعى إلى أن يجعل الذئب أخا للغنم، فهل يتصور أن يكون الذئب أخا للغنم؟ ما يتصور. لذلك يقول البستي: وهل رعى غنما في الدو سرحانه؟ هل يرعى سرحان الذي هو الذئب، هل يرعى الغنم؟ الذئب ما يرعى الغنم، الذئب يأكل الغنم. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما من حب المرء للمال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما، فالذئب لا يؤاخي الغنم بحال من الأحوال، ما يمكن أن يكون هذا وهذا متقاربين، الأخوة بينهم مفقودة والعداوة بينهم موجودة، فالذئب عدو للغنم، فهكذا الكفر عدو للإسلام، لا يمكن أن يجتمع معه في كمم واحد. ولهذا يقول الناظم رحمه الله تعالى في جوهرته: وما مجلاتهم وردي ولا صدري، وما لمعتنقيها في الفلاح يد، إذ يدخلون بها عاداتهم وسجاياهم، وحكم طواغيت لهم طرد، محسنين لها كيما تروج على عمي البصائر ممن فاته الرشد. من أجل ذلك قد أضحى زنادقة كثيرهم لسبيل الغي قد قصدوا، يرون أن تبرز الأنثى بزينتها وبيعها البضع تأجيلا وتنتقد. فهذا مما وصفه عنهم في مجلاتهم، فنسأل الله العافية والسلامة. ثم قال: على صحائفهم يا صاحي قد عكفوا، ولو تلوت كتاب الله ما سجدوا، وعن تدبر حكم الشرع قد صرفوا، وفي المجلات كل الذوق قد وجدوا، وللشوارب أعفوا واللحى نتفوا، تشبها ومجاراتا وما اتأدوا، قالوا رقيا. هذا هو العلم الجديد، علم الرقي. قالوا رقيا، فقلنا للحضيض نعم أنتم ترقون إلى أسفل تحت، هذا الرقي إلى تحت، انعكس السلم عليكم فانقلب فأنتم ترقون إلى الأسفل. قالوا رقيا، فقلنا للحضيض نعم تفضون منه إلى سجين مؤتصد، ثقافة من سماج ساء ما ألفوا، حضارة من مروج هم لها عمدوا، عصرية عصرت خبثا فحاصلها سم نقيع، ويا أغمار فازدردوا موت، وسموه تجديد الحياة، فيا ليت الدعاة لها في الرمس قد لحدوا، دعاة سوء إلى السوء تشابهت القلوب منهم، وفي الإغلال قد جهدوا، ما بين مستعلن منهم معلن بضلاله، ومستتر متخفي بضلاله يقرص في الخفا، ومستبد ظالم يقول ما يشاء لا يقوى عليه أحد، ومن بالغير محتشد متقوي بغيره هو ضعيف، فاجر مجرم لكنه متقوي بغيره، لهم إلى دركات الشر أهوية لكن إلى درجات الخير ما صعدوا، وفي الضلالات والأهوى لهم شبه، وعن سبيل الهدى والحق قد بلدوا. ثم وصفهم رحمه الله تعالى فقال: صم ولو سمعوا، بكم ولو نطقوا، عمي ولو نظروا، بهت بما شهدوا. عموا عن الحق، صموا عن تدبره، عن قوله خرسوا، في غيهم سمدوا. فهذه حالهم، نسأل الله العافية والسلامة. باعوا بها الدين طوعا عن تراضي، وما بالوا بدا حيث عند الله قد كسدوا. يا غربة الدين والمستمسكين به في مقابل هؤلاء، كقابض الجمر صبرا وهو يتقد. كلما تكلمت قال أنت متخلف وأنت رجعي وأنت متحجر وأنت تعيش بعقلية القرون الوسطى. كلمة القرون الوسطى هذه ذم في قرون النصرانية، أما عند الإسلام القرون الوسطى كانت قرون مضيئة، القرن الخامس والسادس كانت قرون انتشر فيها العلم واستنارت أوروبا بعلم المسلمين ولله الحمد، لكنه نقل الكلمة من هناك وجاء بها هنا. أنت لا تزال تعيش في القرون الوسطى، أنت في القرن الواحد والعشرين وتعيش بالعقلية في القرن الأول، هكذا يقول. القرن الأول هو خير القرون الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا يزعم أن أول القرون شر القرون، فعليه من الله ما يستحق. فأي غربة بعد هذه، وأي اغتراب بعد غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ وقد زعموا أن الغريب إذا نأى إيش؟ وشطت به أوطانه ليس يسلم إذا بعد عن وطنه. فهكذا أهل الإسلام وأهل الإيمان وعسكر السنة والقرآن مع هؤلاء الملاحيد في عراك وفي غربة، لا سيما إذا كثروا وقل أهل الحق وقل الناصر لهم من الخلق، فإنهم يكونون غربة. يا غربة الدين والمستمسكين به، كقابض الجمر صبرا وهو يتقد، المقبلين عليه عند غربته، والمصلحين إلى ما غيرهم فسدوا. إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا به، وإن أحجموا عن نصره أي الناس نهدوا، قاموا في نصرة هذا الدين. فنسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه، وأن يجنبنا وإياكم مضلات الفتن، وأن يكفينا وإياكم وسائر المسلمين شرور هؤلاء الملاحيد الطغاة شياطين الإنس والجن، فإن هؤلاء من شياطين الإنس، نسأل الله العافية والسلامة. هم أعداء الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هؤلاء هم، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ثم أخبر أن طائفة من الناس يفتتنون بقولهم ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون عياذا بالله من ذلك. هات.
قال الناظم رحمه الله تعالى: خاتمة في تحصيل ثمرات العلم النافعة واجتناء قطوفه الدانية، وحاصل العلم ما أمني.
وهذه هي ثمرة هذه المنظومة، هذه الخاتمة الجميلة هي ثمرة ما تقدم في المنظومة من أولها إلى هذا الموطن. سيلخص لك الثمار النافعة للعلم، فعليك بالإصغاء والاستنصات، إن كان هناك من لم ينصت فاستنصت أيضا هذا المعرض الغافل، استنصته ليسمع ما يمليه الناظم من الكلم النافع. نعم.
وحاصل العلم ما أملي الصفات له، فأصف سمعك واستنصت إلى كلمي، وذاك لا حفظك الفتيا بأحرفها ولا بتسودك الأوراق بالحمم، ولا تصدر صدر الجمع محتبيا تمنيه لم تفقه المعني بالكلم، ولا العمامة إذ ترخى ذؤابتها تصنعا وخضاب الشيب بالكتم، ولا بقولك يعني دائبا ونعم كلا، ولا حملك الأسفار كالبهم، ولا بحمل شهادات مبهرجة بزخرف القول من نثر ومنتظم.
نعم.
بل خشية الله في سر وفي علن، فاعلم هي العلم كل العلم فالتزمي.
يقول الناظم رحمه الله: هذه هي الثمرات التي سيمليها عليك، فاسمعها. وحاصل العلم ما أملي الصفات له، فأصغ سمعك واستنصت إلى كلمي. ثمار العلم الجنية التي ينبغي لك أن تقتطفها هي هذه، ليس بحفظك للفتيا بأحرفها، أنت لا علم عندك لكن تحفظ الفتوى من غيرك وتردد ذلك، هذا ليس علما، هذا نقل، يعني لست فيه بعلم بعالم، وإنما أنت ناقل. ولا بتسويدك الأوراق، ليست بالكتابة فقط، فالعلم شيء أكثر من ذلك، ودع عنك الكتابة، لست منها ولو سودت وجهك بالمداد، فهذا ليس هو العلم، النقل والكتب فقط، هذا نسخ. والعلم ليس هو بتصدرك لصدور المجالس والاحتباء فيهما، والاحتباء هنا قوله محتبيا مصدر احتبى، وهو أن تضم ركبتيك إلى صدرك وتربطهما بعقال أو بيدك، والعقال الذي يربط به يسمى الحبوة، عقال الحبوة، إذا لم يكن عند الناس جدار أو جدر يتسندون يسندون ظهورهم إليه، فإنهم يربطون ركبهم إلى صدورهم فيشد هذا بهذا، يشد ركبته من ظهره تشتد بالظهر، فكأنه متسند على جدار. والحبة هي جدر العرب قديما، لأن العرب ما كانت لهم، الغالب عليهم ما كانت لهم البيوت، المدر والحجر قليل فيهم، الكثير فيهم الشعر، الكثير فيهم بيوت الشعر، لأنهم بادية بدو رحل، فكانت هذه الحبى لهم بمثابة الجدر، يشد بعضهم ركبتيه إلى ظهره إلى صدره، والحبى مربوطة من خلف الظهر ويؤتى بها إلى الأمام، فكأنه استند إلى جدار، يقعد الساعات الطويلة. فيقول الناظم هنا رحمه الله: ليس العلم بتصدرك لصدور المجالس محتبيا، أي جامعا ركبتيك أو رجليك إلى صدرك كأنك عالم، لا، العلم ما سيأتي ذكره. فهذه هي الحبوة كما قلت لكم. وفي هذا يقول القائل: حليم إذا ما ثورة الجهل أطلقت حبى الشيب، للنفس اللجوج غلوب، فالحبى جمع حبوة التي يحتبى بها. فالناظم يقول: العلم ليس بحفظ الفتوى ونقل الفتوى للناس، ولا بتسويدك للأوراق بالمداد الأسود الحمم السوداء، ولا تصدرك لصدور المجالس محتبيا فيها وتتكلم بما لا تفقه معناه، تمليه لم تفقه المعنى المعنية بالكلمة. هذا هو، هذا ليس بعلم. ولا العمامة إذ ترخي ذؤابتها، لأن العمامة في السابق هي العلامة، ولا تزال في أكثر بلدان المسلمين، وعندنا نحن هذا الذي يوضع على الرأس من الغترة أو الشماغ. فسواء كان هذا أو ذاك، المراد به تزييك بزي العالم وتجلس في هذا المجلس محتبيا وتتصنع صورة العالم وخضاب الشيب بالكتم، تخضب شيبك بالكتم فتظهر في الناس بصورة صاحب الهيبة والوقار، ولا بقولك يعني دائبا ونعم، يعني ونعم يعني كذا نعم كذا، كلا. ولا حملك الأسفار كالبهم، يعني تحمل هذه الكتب وأنت لا تعي ما فيها. هذا ليس هو العلم. العلم فهم ما في هذه الكتب وفهم ما في هذه النصوص والعمل به. سيأتي بيانه كله متأخر إن شاء الله. فيقول: ليس هذا هو العلم بقولك يعني دائما وأبدا، ولا بقولك نعم 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 هو كما تقول ونحو ذلك. وكأن عنده العلم الذي يصحح به لك، كأنه ما قال لك نعم نعم إلا عن علم وخبرة سابقة ومعرفة ودراية، وهو على غير علم. لا، بعض الناس تجد يقول لك نعم نعم، يسألك المسألة ويقول نعم وهو ما يعرف شيء. هذا هو المغالطة. أنت الآن تسألني ثم تصحح، هذا عجيب. فهذا وصف هذا الإنسان، دائما يعني كذا يعني كذا، ما عنده إلا يعني يعني نعم نعم، لكنه في الحقيقة لا يعرف شيئا. لو أردت أن تختبره ودخلت معه لتبين لك جهله. فهذه العبارات نعم نعم يعني كذا يعني كذا، هذه ليست بدليل على العلم. وهكذا حملك للكتب وأنت لا تفقه ما فيها، هذا ليس دليل على العلم. فهذا الكتبي صاحب المكتبة يبيع ويشتري وهو أكثر منا كتبا في مكتبته، لكن هل كان عالما؟ هل صار بهذا الشيء عالما؟ لا، هو كتبي ما عنده شيء من العلم. يعرف أسعار الكتب وطبعات الكتب وأنواع التجاليد الفاخرة للكتب ودور النشر للكتب ومعارض الكتب والبلاد التي يربح فيها بتجارته في الكتب، لكنه لا يعرف ما حوت هذه الكتب. فهذا إذا كان يحمل الكتب ولا يدري ما فيها فهو كالبهم البهائم. البهم جمع بهيمة، التي تحمل زوامل للأسفار لا علم عندهم كما قال الشاعر. وقبل ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا كانت الكتب عندك تحملها ولا تعي ما فيها ولا تعرف ما فيها فأنت كالبهيمة. ومن العجائب: والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يحملها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. القرب فوق ظهورها، لكنها لا تعرف، لا تحسن إنزالها وفكها وفتحها فتشرب منها فتموت والماء عليها على ظهورها محمول. فهكذا الحامل للكتب وهو جاهل يموت والعلم عنده. ثم يقول رحمه الله: ولا بحمل شهادات مبهرجة. العلم هو بالشهادة، العلم الحقيقي إنما هو بما سيأتي ذكره بخشية الله تبارك وتعالى. هذه الشهادات المبهرجة والبهرج هو المزوق المزين المجمل في الظاهر وهو في الحقيقة مغشوش. فمثلا لو كان عندك دينار مغشوش حديد وبهرجته بذهب، هل يكون ذهبا؟ لا، ما يكون ذهبا، لأنه لو حك عنه الذهب لخرج الحديد، خرج الصفر فيه، فهذا لا ينتفع بهذه البهرجة. فهكذا كل من درس وجاء بشهادة مبهرجة ونظرت وإذا بالعلم الذي تعلمه لا أثر له في حياته ولا وجود له في حياته ولا ثمرة له في حياته ولا أثر له في حياته، هذا إن كان يحفظه. أما إذا ذهب الحفظ فاجتمعت البليتان، هذه وهذا، نسي ما تعلم ولم يعمل بما تعلم، فليس هو بحمل الشهادات المبهرجة بزخرف القول. فالبهرج الذي تكسى وتدبج به هذه الشهادات من العبارات الرنانة والأقوال الطنانة سواء كانت منظورة أو منظومة، هذا لا يغني عن صاحبه شيئا، لا يغني عن صاحبه نقيرا ولا قطميرا ولا يغني عنه فتيلا، بل العلم ما سيذكره، بل خشية الله في سر وفي علن، فاعلم هي العلم كل العلم فالتزمي. فالعلم الحقيقي هو الخشية، العلم ما أورث صاحبه الخشية والعمل. قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول قتادة رحمه الله: من خشي الله فهو عالم، من خشي الله فهو عالم. ويقول مجاهد بن جبر المكي رحمه الله: الفقيه من خاف الله عز وجل، الفقيه من خاف الله عز وجل. فالخشية هي العلم. ويقول أبو عائشة مسروق رحمه الله تعالى: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى به جهلا أن يعجب بعلمه. هذا هو، وصدق رحمه الله، لأن هذا منتزع من كلام الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأعلم الناس بالله أخشاهم له، وأعلم الناس بالله الرسل الذين يبلغون عن الله رسالته، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه سبحانه وتعالى، هؤلاء هم أعلم الناس، وكفى بالله سبحانه وتعالى حسيبا. أعلم الناس بالله الرسل، فلذلك كانوا أخشى الناس لله جل وعلا. وتقدم معنا مرارا وبالأمس أو قبله قوله عليه الصلاة والسلام: أما إن أخشاكم لله وأتقاكم له أنا. في اللفظ الآخر: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم به، أو أعلمكم بالله وأخشاكم له. فهؤلاء هم أعلم الناس بالله عليهم الصلاة والسلام، فكانوا أخشى الناس وأتقى الناس لله تبارك وتعالى. فالعلماء السائرون على طريقهم الوارثون لعلمهم وميراثهم وهو العلم الشرعي هم أخشى الناس لله تبارك وتعالى. وإن كانت الخشية في غيرهم موجودة، إلا أن الخشية الكاملة الحقيقية إنما تكون فيهم، لأنهم كانوا بالله أعلم وأعرف، فكانوا له أخشى ومنه أخوف رحمهم الله تعالى. فكفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى به جهلا أن يعجب بعلمه. وإعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله، معشر الإخوان، إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله، لأنه لو كان وافر العقل ما أعجب بنفسه، لأن تام العقل هو الذي يتواضع، تام العقل هو الذي يتواضع وهو الذي يجري بنفسه ويحاسب نفسه. تعرفون كتابا كاملا في هذا لابن أبي الدنيا، محاسبة النفس والإزراء عليها، يزري عليها يعني يوبخها ويؤنبها ويصغرها ويحقرها حتى لا يأتيها التيه والكبر والعجب فتعجب بما علمت أو عملت. قال بعضهم: من أعجب برأيه ذل، ومن استغنى بعقله ذل. من أعجب برأيه ذل، ومن استغنى بعقله ذل، يعني يقع في الخطأ والزلل لأنه انفرد بالرأي. إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم، ولا تجعل الشورى عليك غضاضة، فإن الخوافي قوة للقوادم. وإن كانت الخوافي الريش الداخلي قصير وصغير وضعيف رقيق، لكنه قوة للقوادم، فقد يأتيك أخوك ويشور عليك، وإن كان أقل منك علما أو منزلة أو جاها أو مكانا، لكنه قد ينفعك. فالإنسان إذا استغنى بعقله زل. ويقول فضيل بن عياض رحمه الله تعالى: من أحب الرياسة حسد. من أحب الرياسة، من يحب الصدارة، لا بد وأن يقع في الحسد. ويروى عنه رحمه الله: ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى. ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى، لا بد ويأتيه الحسد والبغي. وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. وهذا حق، لأنه لا يريد المزاحمة، يرى في طلوع الآخر مزاحمة له، فلا بد أن يدب إليه الحسد، لأنه يرى أن هذا إذا جاء سيأخذ ما بين يديه، أو يأخذ الناس عنه، يفرق الناس عنه، فعلمه لم يكن خالصا لله تبارك وتعالى، وإنما كان لأجل الرياسة، طلب الدنيا، تصدر الجموع، يريد أتباعا، فيحسد من جاء. فهذا لا يفلح أبدا، مهما بلغ لا بد وأن يرتكس وينتكس، ولا بد أن يحصل له الذل. وفي هذا كلمة جميلة للمأمون، يقول: من طلب الرياسة بالعلم صغيرا فاته علم كثير. من طلب الرياسة بالعلم صغيرا، يعني وهو صغير يريد أن يترأس، فاته علم كثير. وصدق، فإن من تطلب الرياسة وهو لا يزال في أول طلبه، في بداية طلبه للعلم، يأتيه العجب ويأتيه الكبر، كيف يجلس يتعلم وهو الآن يعلم؟ كيف يجلس عند العالم الفلاني وهو الآن له طلبة وله حلقة؟ فهذا من الآفات، عياذا بالله من ذلك. ولا يرد علينا معشر الإخوة ما يلبس به بعض الملبسون في هذا الزمن وفي غيره، أن صاحب السنة إذا رد على صاحب البدعة والمنحرف قالوا يريد أن يرقى على أكتاف الناس. هذا من أبطل الباطل، يريد أن يرقى على أكتاف العظماء، يريد أن يرقى على أكتاف المشاهير أو المشهورين. وإذا نظرت لهؤلاء الذين يسمونهم بعظماء أو مشاهير، وإذا بهم عظماء في البدعة، لا أحد أعظم بدعة منهم، وعظماء في الشر، لا أحد أعظم شرا على أمة الإسلام منهم. يريد أن يصعد على القمم، قمم من تراب، هبة ريح يطير هذا التراب كله، جبال من تراب. فهذه العبارات المزخرفة لا تهولنك يا طالب العلم، وفي الوقت نفسه لا تلبس الأمر عليك. فأمر البيان للحق والرد على أهل الأهوى والبدع وعلى غلط من غلط وبيان الحق للناس ليس هو من هذا الباب. طلب الرياسة باب آخر يريد أن يترأس على الناس من غير علم، يريد أن يظهر في الجموع ويكبر عليهم ويشرف عليهم ويسود فيهم من غير علم، هذا الذي ذمه السلف رحمهم الله تعالى. ولذلك ليهيئ نفسه من أراد هذا ومن سلك هذا المسلك، يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى مبينا ذلك: من أحب الرياسة فليهيئ رأسه للنطاح. من أحب الرياسة فليهيئ رأسه للنطاح، المناطحة. هل تقوى على مناطحة أهل العلم؟ ما تقوى، ما تقوى، لأنه لا شيء عندك، لا شيء عندك. ويروى عنه أيضا في هذا الأثر تتمة ذكرها ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله: وأنا أوصيكم معشر الإخوة والأبناء بالقراءة كثيرا في هذا الكتاب، فهو من أنفع الكتب وأجمعها وأحسنها في آداب العالم والمتعلم وما ينبغي للعالم والمتعلم، وهو كتاب كبير أكبر من كتاب الخطيب، لأن ذاك فيما يتعلق فقط بجانب الرواية وما يتعلق بآداب طالب الحديث، وإن كان فيه شيء، وله كتاب آخر اسمه اقتضاء العلم العمل وهو صغير، لكن كتاب ابن عبد البر أوسع وأوسع رحمهم الله تعالى جميعا. ابن عبد البر والحافظ الخطيب البغدادي، هذا حافظ المشرق وهذا حافظ المغرب، وكلاهما توفي في سنة واحدة، في سنة واحدة، حتى قيل إن الشمس والقمر كسفا في عام واحد. فالشاهد أوصيكم بالقراءة في هذا الكتاب، كتاب عظيم جدا وفيه من النفع والفوائد ودرر العوائد ما يشد له الرحل، ولله الحمد قد طبع طبعات جميلة ومحققة. فمن ما يروى فيه أيضا عن الثوري في هذا الأثر قوله رحمه الله: من أحب الرياسة فليعد رأسه للنطاح، ومن طلب الرياسة وقع في الدياسة، يعني يداس. من طلب الرياسة يعني قبل وقتها وقع في الدياسة، يعني الذل، يعني الذل. يقال داس فلان فلانا دياسة، أي أذله، فعبروا عنه بالدياسة بالدوس وهو الوطأ بالرجل. فإذا من أحب الرياسة فعليه أن يهيئ رأسه للنطاح، لمناطحة العلماء، وهو ليس بمستطيع. وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي، ما يستطيع مناطحة أهل العلم، كلمتين وينقطع، فحينئذ يداس ويقع في الذل ويقع في الإهانة. فعلى طالب العلم أن يحذر من طلب الرياسة بعلمه، وذلك لأن العلم يورث صاحبه الخشية ويورثه الخوف من الله تبارك وتعالى، فإذا لم يكن كذلك فهو وبال على صاحبه، لأنه كما قال مالك بن دينار: من تعلم العلم للعمل كسره، من تعلم العلم للعمل كسره، يعني العلم يورثه الانكسار والتواضع، يورثه الذل والانكسار والتواضع، ومن تعلمه لغير العمل زاده فخرا. من تعلم العلم للعمل كسره، يعني أورثه الذل والتواضع وأبعده عن العجب والفخر، ومن تعلمه لغير العمل زاده فخرا. نسأل الله العافية والسلامة.
قال الناظم رحمه الله تعالى: فلتعرف الله ولتذكر تصرفه وما على علمه
تذكر قد تصرفه
نعم. فلتعرف الله ولتذكر تصرفه وما على علمه قد خط بالقلم، وحقه اعرف وقم حقا بموجبه، ومنهج الحق فاسلك عنه غير عمي، أشقى وأسعد مختارا أضل هدى، أدنى وأبعد عدلا منه في القسم، أوحى وأرسل وصى آمرا ونهى أحل حرم شرعا كامل الحكم يحب الإحسان والعصيان يكرهه والبر يرضاه مخصوص لحرمهم
بمقتضى ذين يعني هذا في الدارين
ذين
تثنية ذا
نعم بمقتضى يحب الإحسان والعصيان يكرهه والبر يرضاه مع سخط لحرمهم بمقتضى ذين في الدارين مضطرد
نعم
بمقتضى ذين في الدارين مضطرد لا ظلم يخشى
نعم
لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضم فاعمل على وجل وادأب إلى أجل واعزل عن الله سوء الظن والتهم
نعم
للشرع فانقد وسلم للقضاء ولا تخاصمن به كالملحد الخصم
نعم يقول رحمه الله تعالى إن العلم هو خشية الله تبارك وتعالى في السر والعلانية فهي العلم كل العلم فالتزم بها والخشية هي معرفتك لله تبارك وتعالى حق المعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى وتذكر قدرته عليك وتصرفه سبحانه وتعالى في هذا الكون وتذكرك لعلمه سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء فإذا علمت ذلك هذا في الحقيقة هو الذي يورثك الخشية فإن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وهذا هو الخشية الحقيقية أن تعبد الله كأنك تراه وهذا أعلى مرتبتي الإحسان مرتبة المراقبة من المحب لسيده تعمل مجتهدا مع محبتك لمن تعمل لوجهه ترجو ثوابه وتخاف عقابه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فلتعلم أنه يراك وهذا مراقبة العبد الخائف من سيده وهي رتبة دنيا دون الأولى فالإحسان فيه مرتبتان العليا أن تعبد الله كأنك تراه والثانية دونها فإن لم تكن تراه إذا ضعف عندك هذا فاعلم أنه يراك كن خائفا منه مراقبا له في السر وفي العلن فلا تقل قولا وتخالفه فإن هذا قبيح فإذا علمت ذلك وذكرت تصرف الله جل وعلا فإنك ستكون مراقبا له سبحانه وتعالى وإذا علمت ذلك وعلمت أن الله يعلم منك السر والنجوى وأن السر عنده كالعلانية لا فرق بينهما زادك ذلك الخشية من الله تبارك وتعالى ويقول أيضا عليك أيضا يا طالب العلم أن تعرف حق الله عليك حق الله عليك من العبادة التي افترضها عليك فتقوم بموجبها وأيضا أن تعرف الحق ومنهج الحق فتسلكه ولا تتعامى عنه لأنه قبيح بك أنت وقد علمت وعرفت ألا تعرف حق الخالق تبارك وتعالى فما قيمة العلم إذا لم يهدي صاحبه إلى التوحيد بعض العلماء يقال عنه أنه عالم ويقع في الشرك بالله تبارك وتعالى يقال عنه أنه عالم ويقع في الشرك كما يقال عن بعضهم المفسر الفلاني ويقول سيدي أحمد البدوي يعرف كل شيء في مصر ولا تسقط حبة ولا تخرج حبة ولا تدخل حبة أرض مصر إلا وهو يعلمها بل يقول إن سيده أحمد البدوي علم ما في نفسه في يوم من الأيام وهو في سكة القطار سكة الحديد ينتظر القطار وقد ضاعت نقوده أو قال نسي نقوده، لا ضاعت نقوده، فأرسل إليه رجلا فلما مر بجواره ألقى ريالا أو جنيها أو دينارا لا أدري ماذا قال، فيقول ثم تركه ومر، يقول فعلمت أن سيدي أحمد البدوي قد بعث هذا بهذا المال إلي فأخذته. وهكذا، وهذا يزعم له أنه مفسر، وإذا ما سمعت في تفسيره وإذا به يقرر وحدة الوجود والحلول، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الزيغ والضلال، فيأتي إلى الدورة المناخية المطر ونزول المطر وطلوع النبات فيقول مثل هذا، آخر يقول إن نزول المطر في هذه الدورة المناخية على الأرض الهامدة ثم بعد ذلك تزين الأرض وخروج النبات منها مختلفا ألوانه بأشجاره وأزهاره وثماره، يقول حتى إن الزهرة إذا طلعت ونزل عليها المطر ترتعش كأنما تقول أنا الله أنا الله، هكذا يقول. ويقال عن هذا أنه مفسر، قال عنه إنه عالم بتفسير القرآن والإعجاز العلمي، هكذا يقولون. فما قيمة هذا العلم إذا لم يورث صاحبه معرفة حق الله تبارك وتعالى؟ وأعظم الحق لله علينا جميعا معرفة التوحيد له سبحانه وتعالى، فلا يشرك به جل وعلا، وتقوم بموجب هذا العلم وبموجب هذه الحقوق عليك فتؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيها، فلا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. وعليك أيضا من ثمار العلم أن تستمع، أن تسلك المنهج الحق وألا تتعامى عنه، هذه هي ثمارة من ثمار العلم النافعة. الآن تجد بعض الناس يتعلم العلوم الشرعية يطبق ما فيه، كما ذكرت لكم يعلم التوحيد ولكنه إذا جاء إلى أهل الشرك والمشركين تهاون معهم، وبالعكس تماما تجده ينبري كالليث الهصور في وجه من ينكر على أهل الشرك الشرك، وإذا جاء إلى من يحرف كلام الله عن مواضعه وينفي الصفات عن الله تبارك وتعالى ويحرفها عن مواضعها وجدته يتساهل ويتهاون معه ويعتذر له ويحارب ويخاصم من أنكر الباطل وعلى أهل الباطل، فتجده دائما مع أهل الباطل وتاركا للحق، تجده يدرس التوحيد نظريا لكن عملي ما يقوم به، توحيد العبادة يدرسه نظريا لكن إذا جئت إلى أخبار المشركين وإلى من يقع في الشرك ولو لم تحكم أنت عليه بالكفر، هناك فرق بين أن تقول المشرك بين تقول هذا مشرك والمشركين وبين تقول هؤلاء فلان 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 هؤلاء مشركون، فرق واضح. فالشاهد أنك إذا رأيت هذا يدرس التوحيد تجده مع هؤلاء كما يقال تمر على زبد مصفى، لا خلاف بينهم، هو وإياهم سواء، تجده في توحيد الأسماء والصفات يقرره نظريا لكن إذا جئت إلى بعض من ينكر توحيد الأسماء والصفات ويحرفه ورددت عليه استشاط عليك غضبا، فأين ما تعلمه؟ وهذا الذي يقال فيه غاض الوفاء وفاض الغدر وانفرجت مسافة الخلف بين القول والعمل، فهذا ما سلك المنهج الحق بل تعامى عنه عياذا بالله من ذلك، لأن السني هو الذي لا يغضب لشيء من البدع إذا ذكرت عنده كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. فالواجب عليك يا طالب العلم أن تعرف حق العلم أولا، بعد معرفتك حق الله تبارك وتعالى أن تعرف حق العلم وتقوم بموجب هذا العلم، وموجب هذا العلم تعليمه ونشره بين الناس والنصيحة لهم وأداء ما تعلمت بذكر ما تعلم من الخير وذكر ما تعلم من الشر، لأنك وارث لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما بعث الله من نبي إلا وكان عليه حقا أن يحذر أمته من شر ما يعلمه لهم ويحثهم على خير ما يعلمه لهم. فعليك أنت أن تقوم بحق هذا العلم وحقه اعرف، إذا عرفته قم حقا بموجبه، بموجب هذا الحق قم به، وذلك ببيان هذا العلم للناس ونشره بينهم وتعليمهم إياه ونصحهم وإرشادهم وبيان الحق لهم وبيان الباطل وتحذيرهم منه. واسلك طريق الحق أيضا، عليك أن تنهج نهج الحق. يقول أنا سلفي العقيدة إخواني المنهج، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، كما قال ذلكم الرجل الشامي لابن أبي دؤاد، كيف تكون سلفي المنهج العقيدة وإخواني المنهج؟ والإخوان جمعوا تحتهم كل بلاء، جمعوا التصوف بشعابه وطرائقه المتنوعة ما بين كفرية إلى دون ذلك، وجمعوا رأي الخوارج وجمعوا الروافض وجمعوا هؤلاء جميعا، كيف تكون هنا حينئذ سالكا مسلك الحق؟ قل أنا منهجي إخواني لكن عقيدتي سلفي، ما شاء الله، هذا هو الكذب عينه. قل أنا سلفي العقيدة لكني تبليغي المنهج، ما شاء الله، على أي طريقة من طرائق التبليغ؟ النقشبندية ولا السهروردية ولا الجشتية ولا القادرية؟ على أي طريقة منها؟ لأنه مو هذه طرائقهم. وقد اعترف رئيسهم السابق في هذا العصر القريب إنعام الحسن بأنهم يأخذون البيعة على أتباعهم على أربع طرائق، وخط هذا بيده، كتبه بقلمه، ليس مطبوع طباعة، بقلمه ببنانه سطره. هذه جماعة التبليغ، كيف تكون أنت سلفي العقيدة وتبليغي المنهج؟ قادري ولا جشتي ولا سهروردي ولا نقشبندي؟ على أي طريقة من هذه الطرائق كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام، كان على المحجة البيضاء صلوات الله وسلامه عليه. فأنت يا طالب العلم احذر كل الحذر أن تركب المنهج المخالف للحق، وأن تسلك هذا المنهج متعاميا عن الحق، لأن هذا العلم الذي تعلمته حينئذ حجة من الله عليك، كما قال الحسن البصري رحمه الله: العلم علمان، العلم علمان، علم في القلب يورث الخشية، وعلم إنما هو حجة الله على ابن آدم. يعني عرفت الحرام وعرفت الحلال، عرفت التوحيد وعرفت الشرك، عرفت السنة وعرفت البدعة، لكنك تركت السنة وركبت البدعة، فهذا العلم حجة عليك. وهذا يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فإذا كان العلم لا ينفعك في سلوكك المنهج الحق فهذا حجة الله تبارك وتعالى عليك. وبهذا تعلمون كذب هذه المقالات التي يرددها الناس اليوم، وبالذات عندنا في السعودية، أبناءنا لما ذهبوا إلى منهج الإخوان المسلمين وإلى منهج جماعة التبليغ، الإخوان المسلمين بقسميهم البنائي أو القطبي، لما تشبعوا بهذا قال احنا أبناء التوحيد. أبناء التوحيد إيش؟ هل الله جل وعلا آتاك صكا منه لا تزل؟ من آتاك هذا؟ اتخذت بذلك عند الله عهدا؟ ونحن نرى أعمالك خلاف أقوالك، ما نفعك هذا الذي تعلمت؟ هذا حجة الله تبارك وتعالى عليك، تعتمد على نحن أبناء التوحيد، أبناء التوحيد، لكن هل أنت ابن التوحيد حقا؟ الذي كما قال الناظم: وحقه اعرف وقم حقا بموجبه ومنهج الحق فاسلك عنه غير عام. إذا كنت عرفت حق الله عليك، هل قمت حقا بموجبه، بمحبته والموالاة فيه وبغض أعدائه فيه ومعاداتهم ولو كانوا أقرب قريب؟ لأننا نعلم أن من وحد الله وأطاع الرسول لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. اليوم بعض هؤلاء تذكر عندهم أئمة الهدى وتقع في بيان شيء من أخطائهم، وقد أخطأ من أخطأ، إذا كان وجد عنده ذلك الخطأ لا يجد في ذلك قضاء. لكن لو قلت له قال الرأس فلان من الإخوان المسلمين قف شعره واقشعر جلده وانبرى لك لسانه، فهل هذا عرف حق الله تبارك وتعالى؟ لا. هكذا في التبليغ، هكذا في سائر الأحزاب. فيا معشر الإخوة والأبناء، العلم يورث العمل، فإن أجيب وإلا ارتحل، كما روي ذلك عن علي وجمع من السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. العلم يهتف بالعمل، فإن أجيب وإلا ارتحل، إذا لم تطبق العلم بالعمل ارتحل عنك هذا العلم، تنزع منك البركة ويبقى حجة من الله تبارك وتعالى عليك. وحقه اعرف وقم حقا بموجبه، موجب هذا الحق وبيانه للخلق ونشر بين الخلق وتحذيرهم من الباطل ودعوتهم من الحق والموالاة في هذا الحق والمعاداة في هذا الحق والسير على المنهج الحق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، تتقون سخطه وعذابه وناره يوم القيامة عياذا بالله من ذلك. فيقول رحمه الله ومنهج الحق فاسلك عنه غير عمي، فلا تكن متعاميا عن طريق الحق. الآن إذا نظرت وتكلم أهل الحق قالوا هؤلاء لا يعرفون إلا النقد، هؤلاء لا يعرفون إلا الهدم، القمم الشامخة لا تعرف إلا البناء، وهؤلاء لا يعرفون إلا الهدم. إذا بينت البدعة قال هؤلاء لا يعرفون إلا الهدم، يسعون إلى الهدم، معاول هدم. وهذا موجود وكتبت فيه كتب، المتساقطون على طريق الدعوة كما يقول بعضهم. من هم؟ الذين إذا قام الباطل بينوه، قال هؤلاء متساقطون على طريق الدعوة، هؤلاء المثبطون للناس عن الدعوة. الدعوة كلمة جميلة، لكن ما هي هذه الدعوة التي تقولها أنت وتزعمها أنت؟ دعوة إلى الله ومنهاجه وشرعه وسبيله، هذا لا يجوز التعامي عنه، بل يحرم ويجب عليك أن تسلكه، وإن كان غير ذلك فلا، فلا يجوز لك السكوت عنه فضلا عن أنك ترتكبه، لا يجوز ذلك. وتارة يقول هؤلاء علماء السلطان، تارة يقول عنهم جامية، تارة يقول عنهم مداخلة، وهكذا. لماذا؟ لأن هؤلاء قاموا بحق الله تبارك وتعالى، فردوا الناس إلى منهاج الله وطريقه ودينه وشرعه، وأرادوا منهم سلوك هذا المنهج الحق، فما سلموا من هؤلاء. وإن زعم لهؤلاء أنهم تعلموا، هؤلاء حقهم كما حظهم، كما قال الناظم، حظهم تصدر الجموع وحب الرياسة، وما حظهم إلا الشهادات المبهرجة بزخرف القول، هذا لا يغني عن صاحبه نقيرا ولا قطميرا، والناس سيجتمعون بين يدي الله تبارك وتعالى. فعليك يا طالب العلم هذه أن تلزم هذه الوصية، أن تعرف حق الله تبارك وتعالى عليك، وتعرف حق العلم عليك، وذلك بأداء النصيحة لعباد الله. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا إيش تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالواجب على طالب العلم أن يعمل بهذا العلم وأن يعرف حقه عليه، فيقوم بموجبه وبيان ما أراده الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله أشقى وأسعد مختارا، يعني ربنا تبارك وتعالى أظل هدى أدنى وأبعد عدلا منه في القسم، في هذه القسمة سبحانه وتعالى أظل وهدى بعدله، وأشقى وأسعد بعدله سبحانه وتعالى، وأدنى وأبعد، أظل وأسعد، أظل وهدى، أظل وهدى، وأشقى وأسعد، وأدنى وأبعد، كل ذلك بعدله سبحانه وتعالى. وليس معنى هذا أن نتكل على هذا،
بل علينا أن نعمل. وقد سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما جاء في الحديث الصحيح: أفلا نتكل على كتابنا؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فإن كان من أهل السعادة، فأما من كان من أهل السعادة فييسر للسعادة، وأما من كان من أهل الشقوة فييسر للشقوة. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، خرجه أبو داود وغيره. فالشاهد أن العبد يعتقد يقينا أن الله جل وعلا قسم الخلق إلى قسمين، إلى أشقياء وسعداء، وضلال وأصحاب هدى، ومقربين وبعداء. الله جل وعلا أشقى هؤلاء وأسعد هؤلاء عدلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وله الحجة البالغة والقدرة الكاملة والمشيئة النافذة. وهو يعلم من هؤلاء الذين شقوا أنه لو أعادهم إلى الحياة الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وإنهم لكاذبون. الله سبحانه وتعالى أعلم بمن هو أهل للهداية، وأعلم بمن هو ضد ذلك، وأعلم بمن هو أهل للسعادة، وأعلم بمن هو ضد ذلك، وأعلم بمن هو أدنى وأقرب إلى الحق والهدى فيهديه، ومن هو أبعد عن ذلك. كل ذلك بعدله تبارك وتعالى وبعلمه الشامل ومشيئته وقدرته النافذة سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا قال ذلكم المتحذلق: أرأيت إن جنبني الله الهدى، أو إن جنبني الله الهدى، يروى كذا وكذا كله صحيح. وحكم علي بالردى، أحسن إلي أم أساء؟ ظن أنه لا يجد من يرد عليه، فرد عليه الراد قائلا: إن منعك ما هو حقك فقد أساء، وإن منعك ما هو ملكه فالله يفعل في ملكه ما يشاء. فانقطع ذلكم القدر الضال. فالشاهد: القدر سر الله تبارك وتعالى في خلقه، فالواجب على العبد أن يوقن بذلك وأن يعتصم بالله تبارك وتعالى، وأن يعلم أن هذه القسمة عدل، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فالله سبحانه وتعالى عالم بمن يصلح لهذا وبمن يصلح لهذا. نعم. أوحى وأرسل.
أوحى وأرسل وصى آمرا ونهى، أحل حرم شرعا كامل الحكم، يحب الإحسان والعصيان يكرهه، والبر يرضاه مع سخط لحرمهم، بمقتضى ذين في الدارين مضطرد، لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضم. فاعمل على وجل وادأب إلى أجل، واعزل عن الله سوء الظن والتهم.
عندك إيش؟ والبر يرضاه،
والبر يرضاه مع سخط لحرمهم.
عندكم؟ نعم. الذي أحفظه مع سخط لجرمهم. فعندي في المطبوع التقاء النقطة فأصبحت كأنها ميم، فأصبحت حمرهم لجرمهم، يسخط الجرام والجرم والجريمة من العباد ويرضى البر. نعم.
يحب الإحسان والعصيان يكرهه، والبر يرضاه مع سخط لجرمهم.
هذا هو، ما هو لحرمهم، لجرمهم. نعم.
بمقتضى ذين في الدارين.
ولأجل هذا يعني كأنه وقع في رأسي القراءة ومرت علي فتذكرت فأحببت أن تعيده. نعم.
بمقتضى ذين في الدارين مضطرد، لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضم. فاعمل على وجل واذأب إلى أجل واعزل عن الله
واعزل
واعزل عن الله سوء الظن والتهم.
نعم.
للشرع فانقد وسلم للقضاء ولا تخاصمن به كالملحد الخصم.
هنا يوصي الناظم رحمه الله تعالى بهذه الوصية التي هي معرفتك لحق الله ومعرفتك لحق العلم والقيام بواجبه عليه، فيقول بعدما قال أشقى وأسعد استمر في البيان فيقول: أوحى وأرسل وصى آمرا ونهى أحل حرم شرعا كامل الحكم. الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الشرع على رسوله صلى الله عليه وسلم ووصى جل وعلا في هذا الدين: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الآية، فوصانا الله سبحانه وتعالى بأن نعبده وحده لا شريك له، ووصى سبحانه وتعالى وقضى أن نقوم بحقه سبحانه وتعالى وأرسل بذلك الرسل وأنزل الكتب، ونهى عن أشياء وأمر بأشياء وأحل أشياء وحرم أشياء، فجاء بها الشرع كاملا الحكمة فيه قد تظهر وقد لا تظهر، فما عليك أيها الطالب للعلم إلا التسليم، لأنك تعلم أن هذا الأمر وهذا النهي وهذا الحل وهذه الحرمة إنما هي من عند الله، هذا الأمر وهذا النهي وهذا الحل وهذه الحرمة إنما هي من عند الله، فهذا هو الشرع: أمر ونهي وحلال وحرام، الأمر تعمل به بموجبه، إن كان أمرا جازما يطلب الشيء طلبا جازما فهو الواجب، وإن كان على غير صفة الجزم فهو المندوب، وهكذا النهي إن كان الطلب فيه للكف على وجه الجزم فهو المحرم، وإن كان على غير وجه الجزم على التردد والتراخي فهو المكروه، وهكذا ما أحله الله جل وعلا وما حرمه سبحانه وتعالى حرمة تنزيه أو الحرمة الكاملة الأصلية، فهذا شرع كامل من الله تبارك وتعالى جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل من عند نفسه شيئا، وإنما بموجب الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه وأرسله به، فوصى عليه الصلاة والسلام أمته بأن يقوموا بهذا الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وطاعته صلى الله عليه وسلم بامتثال أمره واجتناب نهيه، وألا تعبد الله إلا بما شرعه الله جل وعلا في هذا الشرع الكامل المحكم الذي جاء به من عند ربه تبارك وتعالى. ولهذا قال رحمه الله: أحل حرم شرعا كامل الحكم، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى والحجة الدامغة سبحانه وتعالى، يحب الإحسان ويكره العصيان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا، فيكره العصيان سبحانه وتعالى، وفي هذا إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به، المحبة صفة من صفاته جل وعز تثبت له على الوجه اللائق به، القاعدة في ذلك: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثلية ونفى عن نفسه المماثلة ليس كمثله شيء، ورد على المعطلة الذين ينفون عنه الصفات فقال: وهو السميع البصير. فالله يوصف بالمحبة بصفة المحبة على الوجه اللائق به كما أراد سبحانه وتعالى، لا نجحد ذلك ولا نحرف الكلمة عن مواضعه، ويكره، يحب الخير ويرضاه ويكره الشر ويأباه، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع الخالفين،
فهؤلاء كره الله سبحانه وتعالى خروجهم. ومن أنكر أن الله يحب ويرضى ويسخط ويأبى فلا شك أنه محرف معطل لكلام الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يكره الشر ويكره الباطل ويكره الكفر ويكره الفسوق ويكره العصيان ويكره أهلها, يكره أهلها, ويحب الإحسان والإيمان والإسلام والبر والخير والمعروف, ووصى به ويحب أهله: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالبر يرضاه سبحانه وتعالى, والله سبحانه وتعالى يسخط, سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون, ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. فالله يسخط, والذي يسخطه يغضب عليه, وما يسخط بسببه وارتكاب مناهيه تبارك وتعالى. فالله جل وعز يوصف بصفة المحبة, ويوصف بأنه يكره, ويوصف بأنه يرضى, ويوصف بأنه يسخط سبحانه وتعالى. ومن قال بغير ذلك وأنكر ذلك فقد خالف طريقة القرآن والسنة. ولذلك يقول المصنف: بمقتضى ذين في الدارين مضطرد لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضم. يعني بمقتضى هذا الذي ذكر, هذا مضطرد في الدارين في الدنيا وفي الآخرة, فلا يخشى من الظلم ولا الخير ينهضم عند الله تبارك وتعالى. إنما هي أعمالكم أوفيكم إياها, فمن وجد خيرا فليعمد يحمد الله, ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالإنسان عليه أن يعلم ذلك, وطالب العلم عليه أن يعلم هذا تماما ويراقب الله جل وعلا فيه, لأن الله يحب منه كل خير ويسخط منه كل سوء وشر, فيحب منه الاستقامة على هذا العلم الذي رزقه الله إياه, ويكره منه ويسخط منه ولا يرضى له سبحانه وتعالى أن يراه مخالفا لهذا العلم الذي امتن الله سبحانه وتعالى به عليه. فقبيح بطالب العلم أن يخالف أمر الله تبارك وتعالى فيدع مراضي الرب جل وعلا ويرتكب مناهيه ومساخطه. تجد طالب علم وهو يحلق لحيته, أي علم هذا؟ طالب علم وهو يسبل إزاره وثوبه, أي طالب علم هذا؟ وهكذا قل في بقية الأمور المخالفة, أي طالب علم هذا إذا لم ينتفع هو في نفسه ويورثه هذا العلم العمل؟ هذه مصيبة من الله تبارك وتعالى على هذا الطالب وعلى هذا المحصل لهذا العلم. فيجب على طالب العلم أن يكون موقنا بقضاء الله سبحانه وتعالى وبقدر الله تبارك وتعالى, وعليه حينئذ أن يكون مسارعا إلى مراضي الله جل وعلا وإلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى من جميع أنواع البر والإحسان, وأن يكون بعيدا عن كل ما يكرهه الله سبحانه وتعالى من طرق الشر والفساد والسخط والعصيان, نسأل الله العافية والسلامة. فإنه إذا عمل بذلك وصل إلى ما يريد الله جل وعلا لأهل العلم من الصلاح والإصلاح. فاعمل على وجل وادأب إلى أجل واعزل عن الله سوء الظن والتهم. يوصي الناظم رحمه الله طالب العلم أن يكون عاملا على وجل ودائبا إلى أجل, يعني اعمل ومع العمل كن خائفا. وهذا ما ذكره أهل العلم, أن الإنسان يجب عليه في حال الصحة أن يغلب الخوف, ولكن إذا قرب الأجل ونزل به الموت عليه أن يحسن الظن بالله, كما جاء ذلك في حديث أنس: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن أو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. فاعمل على وجل وادأب إلى أجل, يعني لا ينقطع عملك بشيء غير الموت, واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا أمد ينتهي إليه عمل عند ابن آدم إلا الموت, واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اعمل على وجل، يعني كن خائفا، لا تكن مفتخرا متبخترا معجبا بطرا متكبرا بهذا العلم الذي آتاك الله سبحانه وتعالى إياه، لأنك إن كنت كذلك ألهاك ذلك عن العمل وعن إصلاح العلم بالعمل، لأن صلاح العلم إصلاح العمل وصلاح العلم إصلاح العمل، كما يقول ابن الوردي رحمه الله، فصلاح العلم إصلاح العمل، فاعمل بمقتضى أمر الله وشرعه، وعليك أن تكون خائفا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فيدعون الله جل وعلا رغبا ورهبا، فطالب العلم يجب عليه أن يكون عاملا مجدا في ذلك، وأن يكون مستمرا في عمله لا يقطعه عليه قاطع. ما للعبد أمد ينتهي إليه عمله إلا الأجل إلا الموت. واعزل عن الله سوء الظن والتهم، يعني لا تسيء الظن بالله تبارك وتعالى، وأحسن الظن بالله تبارك وتعالى، إذا جاء الأجل أحسن الظن بالله تبارك وتعالى. ولو عرفت قصورا في نفسك، تعرف القصور في نفسك، لكن ما دمت قد اجتهدت في العمل في أيام القوة والجد والاجتهاد والنشاط، فإنك حينئذ ستقدم على رب الرحيم. فالواجب عليك أن تحسن الظن بالله تبارك وتعالى. للشرع فانقد وسلم للقضاء، ولا تخاصمن به كالملحد الخصم، يعني كن منقادا للشرع بأوامر الله تبارك وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشرع. الشرع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو شرع الله تبارك وتعالى. فانقد لشرع الله وسلم لقضاء الله وقدره تبارك وتعالى. عليك أن تؤمن بالقضاء يا طالب العلم، عليك أن تكون مؤمنا بقضاء الله جل وعلا، ولا تخاصمن به، يعني إذا ما سلكت طريق الاعوجاج لا تكن محتجا بالقدر، لا تخاصم به، لا تجعله حجة لك. عليك أن تذوب إلى الله إذا ذكرت، وترجع إليه إذا نصحت، فما تركب رأسك وتستخدم ما آتاك الله من العلم للتبرير لنفسك في ركوب المعصية والعزوف عن الطاعة، إياك وأن تفعل ذلك. لا تخاصمن بالقدر، ولا يغرنك هؤلاء الملاحدة، ولا تتبعهم أيضا فيلقوا في قلبك الشك والزيغ والريب، فتقع حينئذ في الضلال فتلتبس عليك الأمور. نسأل الله العافية والسلامة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونختم إن شاء الله تعالى إن متعنا الله وإياكم في الحياة يوم غد، ونأتي على السؤالات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.